بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدروس في شرح المنظومة الأحسائية للشيخ أحمد بن علي بن مشرف الأحسائي المالكي رحمه الله تعالى، والشرح لفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الوهاب العقيل حفظه الله تعالى. ألقيت هذه الدروس ضمن دورة الإمام مالك بن أنس الرابعة المقامة في مدينة أكادير بالمملكة المغربية، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع. الدرس الرابع.
فأهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة في الله في هذا اللقاء العلمي الذي أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن تحفنا ملائكة الرحمن، وأن تغشانا السكينة من عنده، وتغطينا الرحمة، وأن يذكرنا الله عز وجل في من عنده من الأعلى. مر معنا حفظكم الله في درس الأمس ما يتعلق بمسائل فتنة القبر وعذابه ونعيمه، نسأل الله نعيمه ونعوذ بالله من عذابه. والذي عليه أهل السنة والجماعة أن السؤال على الجسد والروح معا، وأن النعيم والعذاب يقعان كذلك على الروح والجسد، والله عز وجل الذي خلقها قادر سبحانه وتعالى على أن يوصل لها النعيم والعذاب. وكما قلنا، إذا صارت عند أحد شبهة في قضية النعيم والعذاب نقول هذا نعيم وعذاب خاص بطور البرزخ، بحياة البرزخ، كحالنا لما كنا نطفة وعلقة ومضغة، صحيح؟ إذن لا يمكن أن نقيس طبيعة الدنيا هذه على حياة البرزخ. قال رحمه الله تعالى: وأن أرواح أصحاب السعادة في جنات عدن كطير يعلق الشجرة. صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال: أرواح المؤمنين على صورة طير أخضر تعلق في شجر الجنة، لأن مستقر أرواح المؤمنين في الجنة في دار البرزخ، فأرواح المؤمنين تنعم في الجنة وهي على صورة طير أخضر تعلق في شجر الجنة، تسبح الله عز وجل حتى يؤذن لها بالعودة إلى أجسادها مرة ثانية وتبعث معها. ثم قال رحمه الله تعالى: لكنما الشهداء أحياء وأنفسهم في جوف طير حسان تعجب النظر. وهذا فضل الله عز وجل على الشهداء، أن أرواحهم في أجواف طير خضر، وأنها تأوي إلى عرش الرحمن، تأوي إلى عرش الرحمن الشهداء، كما قال تعالى: بل أحياء عند ربهم يرزقون. يرزقون، فهم أحياء عند ربهم، وهذه حياة برزخية خاصة. إذا قال قائل مثلا: إذا كان الصالحون والأنبياء أحياء والشهداء أحياء، هل يجوز أن ندعوهم من دون الله؟ لماذا لا يجوز؟ لأنهم قال: بل أحياء عند ربهم، أول هم عند ربهم، وهم حفظك في دار أخرى، هم في دار أخرى، ليسوا في دار الدنيا، إنما هم في دار البرزخ. ف ثم قال يرزقون أو قال يرزق ويرزقون؟ من يرزقهم؟ الله يرزقهم، والله عز وجل الحي الحاضر قال على أن يرزقنا نحن، فنحن نستغيث به وحده سبحانه وتعالى. أحسنتم. قال وأنها في جنان الخلد سارحة من كل ما تشتهي تجني به الثمرة. الضمير هنا يعود على من؟ على أرواح المؤمنين والشهداء كلاهما، على أرواح المؤمنين والشهداء. قال وأن أرواح من يشقى معذبة حتى تكون مع الجثمان في سقرة. يعني خلاف بين أهل السنة والجماعة في مستقر الأرواح، وهذا أرجح الأقوال، أن أرواح المؤمنين تنعم في الجنة وأرواح الكافرين تعذب في النار. قال فصل في البعث بعد الموت والجزاء. قال وأن نفخة إسرافيل ثانية في الصور حق فيحيى كل من قبر. بعض أهل السنة والجماعة يقولون النفخات ثلاث نفخات، وبعض يقول النفخات نفختان، النفخة الأولى نفخة الفزع، والثانية نفخة الصاق والموت، والثالث نفخة البعث. والصور قرن عظيم ينفخ فيه، والمشهور في كتب العقيدة أن النافخ فيه إسرافيل، لكن هذا الأمر مع شهرته لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا مشهور جدا، لا تجد كتابا من كتب العقيدة إلا وقد ذكر أن النافخ في الصور من؟ إسرافيل عليه السلام. نحن نعتقد وجود الصور ووجود الملك الذي ينفخ فيه، لكن من هو النافخ؟ من هو النافخ؟ المشهور أنه إسرافيل، هذا هو المشهور، لكن لم يثبت أنه إسرافيل عليه السلام. قال فيحيى كل من قبر، هذا ليس بقيد، سيحيى كل ميت قبر أم لم يقبر، الله عز وجل سيحيي كل من مات، سواء قبر أم لم يقبر، أم حرق أم ذرة. قال كما بدأ خلقهم ربي يعيدهم سبحان من أنشأ الأرواح والصور. هذا من أعظم الأدلة العقلية على إمكانية البعث. قال تعالى وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأ أول مرة. هنا الله عز وجل احتج عليهم بأي شيء؟ بالبدء على الإعادة، فالذي خلق أول مرة قادم على ماذا؟ قادم على إعادتهم. حتى إذا ما دعا للجمع صارخه وكل ميت من الأموات قد نشرا. جاء في بعض الآثار ينادي منادي يوم القيامة أيتها العظام النخرة أيتها الأجساد البالية أجيبي ربك فتقوم وتجتمع وتقوم. هذا معنى قولي حتى إذا ما دعا للجمع صارخه وكل ميت من الأموات قد نشر قال الإله قفوهم للسؤال لكي يقتص مظلومهم ممن له قهرا. اليوم الآخر مقداره 50,000 سنة، فيه أمور عظام أولها النفخات الثلاث، ثم بعد هذا الحشر، يحشر الله عز وجل الأولين والآخرين. في ذلك المقام العظيم أمور عظام جدا، منها أن الله عز وجل يدني الشمس على رؤوس الخلائق على مقدار ميل، منها أن العرق يلجم الناس إلجاما، وعرق الناس في ذلك اليوم العظيم على مقدار أعمالهم، فمنهم من يبلغ عرقه كعبيه، ومنهم من يبلغ ركبتيه، ومنهم من يبلغ حقويه، ومنهم من يلجمه العرق الجاما. في ذلك اليوم العظيم يظل الله عز وجل تحت ظله سبعة، يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل. وكلمة إمام تشمل كل من كانت له ولاية عامة أم خاصة. ومنهم شاب نشأ في طاعة الله، وهذا يشمل الذكر والأنثى. ومنهم رجلان اجتمعا تحابا في الله اجتمعت عليه، ومنهم رجل قلبه معلق بالمساجد، ومنهم رجل دعته امرأة ذات منصب وجف قال لن يخبر، ومنهم رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، يظلهم الله تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله. في ذلك اليوم العظيم يلهم الناس الشفاعة، يلهم الناس طلب الشفاعة، فيذهبون إلى آدم فيعتذر، فنوح فيعتذر، فإبراهيم، فموسى، فعيسى، كل يعتذر، حتى يقول عيسى عليه السلام اذهبوا إلى محمد عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فيأتون النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقولنا أنا لها أنا لها، فيستأذن الله عز وجل فيأذن الله له فيسجد عند العرش، فيتركه الله عز وجل ما شاء يتركه، ثم يقال يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع، قال فأقول أمتي أمتي صلى الله عليه وسلم. في ذلك اليوم العظيم يتجلى الله عز وجل للفصل بين الناس، في ذلك اليوم العظيم تتطاير الصحف، فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أمقرأ كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية، يأخذ كتابه يقول الناس انظروا ها أمقرأ كتابي فرح بفرح، وأما الآخر نعوذ فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدري ما حسابي، يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية خذوه فغلوه، نعوذ بالله من ذلك. في ذلك اليوم العظيم تقوم الخصومة بين العبد وبين القرناء، بين العبد وبين القرناء، الله العبد يخاصم قرينه عند الله عز وجل، قرينه من الملائكة وقرينه من من؟ وقرينه من الجن. يقول الله تعالى ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، هؤلاء الملائكة الذين يكتبون الحسنات والسيئات، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، ملائكة يسوقون ويشهدون عليها. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، وقال قرينه قال قرينه الملك قال قرينه هذا ما لدي عتيد، ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد، هذا الملائكة. ثم يحتج الإنسان على الله عز وجل بأن الشيطان أغواه فيسأل القرين الآخر، وقال قرينه ربنا ما أبغيت ولكن كان في ضلال بعيد. يحتج الإنسان على الشيطان عند الله عز وجل يقول يا ربي أطغاني أطغاني، فيتبرأ الشيطان ويقول وقال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل الأمر ما يبدل القول لدي معنا بظلام للعبيد. ثم الجنة والنار يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام. نسأل الله ذلك ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. هذا مصغر ما يقع في يوم القيامة. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بهذه الآية بهذه السورة سورة قاف كثيرا حتى أن بعض الصحابة حفظها من فم النبي صلى الله عليه وسلم. في ذلك اليوم العظيم الميزان وهو ميزان حقيقي له كفتان توزن فيه الأعمال وصحف الأعمال والعامل. ما هي الأشياء التي توزن؟ صحف الأعمال والأعمال والعامل. لماذا توزن هذه الأشياء؟ لماذا توزن؟ إظهارا لكمال عدل الله سبحانه وتعالى وإقامة حجته سبحانه وتعالى على خلقه. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتاب يلقاه منشور اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. قال العلماء من جعلك حسيب نفسك فقد أنصف أنصف سبحانه أنصف الله عز وجل عادل عدل سبحانه وتعالى. وفي حديث صاحب البطاقة قال فيخرج له 99 سجلا كل سجل منها مد البصر. إذن الميزان حقيقي. فإن قيل الله عز وجل لا يحتاج للميزان إنما يحتاجه البقال نقول نعم الله لا يحتاجه، لكن هذا من باب إظهار كمال عدله كما أن الله لا يحتاج للملائكة الكتبة. لماذا كتبوا؟ إظهارا لماذا؟ لعدله سبحانه وتعالى. في ذلك اليوم العظيم والناس عطشى يكرم الله نبينا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم بالحوض العظيم. في الحديث قال صلى الله عليه وآله وسلم حوضي مسيرة شهر ماؤه أحلى من العسل وأشد بياضا من اللبن عليه كيزان كعدد نجوم السماء من ورده شرب ومن شرب منه لن يظمأ بعده أبدا. وهذا الحوض يمد من الكوثر إلى الجنة. الحوض يمد من الكوثر إلى الجنة. أعطانا الكوثر الكوثر له في الجنة. أما الحوض فهو في عرصات يوم القيامة. إذا قيل ما العلاقة بين الكوثر والحوض؟ هل هما واحد؟ نقول لا ليسوا بواحد. الكوثر داخل الجنة أما الحوض فهو في عرصات يوم القيامة خارج الجنة. لكن ماء الحوض من أين؟ من الكوثر. له ميزابان أحدهما من ذهب والآخر من فضة. من أين يأتي الماء؟ من الكوثر. يأتي الكوثر. وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا فرطكم على الحوض وإنه ليذاد بأناس من أمتي عن حوضي فأقول يا ربي أمتي أمتي. قال فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك إنهم لم يزالوا منقلبين على أعقابهم منذ فارقتهم. قال فأقول سحقا سحقا وبعدا بعدا. في ذلك اليوم العظيم ينصب الصراط جسر على ظهر جهنم أدق من الشعر وأحد من السيف، ضحب مزلة عليه شوك كثمار السعدان يخطف الناس، والناس يمرون من فوق على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر عليه كالريح المرسلة وكأجاويد الخير ولا حتى يمر من يزحف عليه زحفة، وبعض الناس نسأل العافية يسقطون في النار. وهذا معنى قوله تعالى ومنكم إلا واردها، المرور على الصراط. فإذا أنجى الله عز وجل المؤمنين حبسوا في قنطرة بين الجنة والنار، وهدمت أخلاقهم واختص لبعضهم من بعض وتسامحوا، ثم أبدل الله عز وجل خلق أهل الجنة خلقا عظيما، أول زمرة يدخل الجنة على هيئة البدر، على هيئة القمر ليلة البدر، على هيئة القمر ليلة البدر. ثم يتقدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيستفتح باب الجنة فيقول خازنها من؟ فيقول محمد. فيقول الخازن نعم بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. هذا حفظكم الله ملخص لما سنراه بأعيننا ونسمعه بآذان يوم القيامة. نسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى أن يسر حسابنا يوم القيامة، وأن يظلنا تحت ظل عرشه ولا ظل إلا ظله، وأن يرزقنا شفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال فيوقفون ألوفا من سنيهم، والشمس دانية والرشح قد كثرا، وجاء ربك والأملاك قاطبة لهم صفوف أحاطت بالورى زمرا. ومجيء الله عز وجل مجيء حقيقي يليق بجلاله وعظمته، وجاء ربك والملك صفا صفا، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، يومئذ تعرضون تخفى منكم خافية. قال وجيء يومئذ بالنار تسحبها خزانها فأهالت كل من نظر لها، زفير شديد من تغيضها على العصاة وترمي نحوهم شررا. جاء في الحديث في تفسير قوله تعالى وجيء يومئذ بجهنم أن الله عز وجل يأمر خزنة النار بالإتيان بها. قال فتأتي جهنم عليها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها، ولولا ذلك لأكلت أهل الموقف، ولولا ذلك لأكلت أهل الموقف. ويرسل الله صحف الخلق حاوية أعمالهم كل شيء جل أو صغرا، فمن تلقته باليمنى صحيفته فهو السعيد الذي بالفوز قد ظفرا، ومن يكن باليد اليسرى تناولها، دعا ثبورا وللنيران قد حشرا. وزن أعمالهم حق، فإن ثقلت بالخير فاز وإن خفت فقد خسرا. قال بعض السلف لبعضهم عظني، قال الله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. هذه موعظة، هذه موعظة بليغة، إن عملت خيرا تراه وإن عملت شرا تراه، نعوذ بالله من ذلك. وأن بالمثل تجزى السيئات كما يكون في الحسنات الضعف قد وفرا. وهذا فضل الله عز وجل، أن الله عز وجل يتجاوز لعباده عن السيئات، فإن جزاهم إنما يجزيهم بسيئات واحدة، ويتفضل عليهم بتضاعف الحسنات، وهذا فضل الله سبحانه وتعالى. قال وكل ذنب سوى الإشراك يغفره ربي لمن شاء وليس شرك مغتفرا. هذا مذهب أهل السنة والجماعة في مرتكب الكبيرة، أن مرتكب الكبيرة لا يخلو عن أربع حالات: إذا تاب الله عنه، وإذا أقيم عليه الحد فهو كفارة له، وإذا مات من غير توبة ولا إقامة حد فهو تحت المشيئة. وهذا معنى قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذا معنى المشيئة. ما معنى المشيئة؟ أن الله عز وجل قد يقابل عبده المذنب بعفوه وغفرانه يوم القيامة فيدخله الجنة بلا حساب ولا عذاب. الرابعة: إن عذب الله عز وجل صاحب الكبيرة المسلم فلن يخلد في النار. قال الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. طيب، هذا بإجماع المسلمين أن الشرك لا يغفر الله. أجمع المسلمون على أن الشرك لا يغفر الله أبدا، هذا بإجماع المسلمين. طيب، ما بال بعض المسلمين يفعلون الشرك؟ ما بالهم وهم مجمعون على أن الشرك لا يغفر الله؟ ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بالله فاعبدك من الشاكرين. صحيح. لماذا يشرك بعض المسلمين وهم يقولون صباح مساء إن الله لا يغفر أن يشرك به؟ لماذا؟ لجهلهم. لا أوش الجهل، جهلوا حقيقة الشرك. يظنون الشرك أن تقول بوجود خالق مع الله، هذا هو الشرك، أو تقول فلان ينفع يضر مع الله، هذا هو الشرك. أما أن تدعو غيره هذا ليس بشرك. يا فلان اغثني عنده ليس بشرك. مدد يا فلان ليس بشرك. أنا بجاه الله وبجاهك يا فلان ليس أذبح الغير ليس بشرك. هذا هو. ولذلك لا بد أن يخاف المسلم على نفسه من أن يقع في شرك من دون أن يشعر. قال تعالى: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. إذا لا بد على المسلم كما تعلم العبادة لا بد أن يتعلم الشرك حتى لا يقع فيه. عرفت الشر لا لشر، لكن لتوقيه. قال: وجنة الخلد لا تفنى وساكنها مخلد ليس يخشى الموت والكبر. هذا مذهب أهل السنة والجماعة في الجنة والنار. يعتقدون بأن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن، وأن الجنة دار نعيم وأن النار دار عذاب، وأنهما لا تفنيان ولا تبيدان أبدا. هذا معتقد أهل السنة والجماعة في الجنة، وأنهما مخلوقتان لله عز وجل. الثاني: أنهما موجودتان الآن. الثالث: أن الجنة دار نعيم على وقت تكفل الله بملئها. الرابع: النار دار عذاب تكفل الله بملئها. الخامس: أنهما لا تفنيان ولا تبيدان أبدا. هذا هو ملخص مذهب الزوجة في النار. قال: أعدها الله دارا للخلود لمن يخشى الإله والنعم قد شكرا. أعد الله عز وجل الجنة حفظكم الله ورعاكم وجمعنا الله وإياكم فيها. أعدها الله دارا للخلود. يؤتى بالموت يوم القيامة على هيئة كبش، فينادي الله أهل الجنة أهل النار، فيشربون ينظرون، فيقال يا، فيذبح بين الجنة ويقال: يا أهل الجنة خلود بلا موت، ويا أهل النار خلود بلا موت. قال: أعدها الله دارا للخلود لمن يخشى الإله. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم وأجر كبير. لا أحسنت.
قال وينظرون إلى وجه الإله بها كما يرى الناس شمس الظهر والقمر. هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة، أن أعظم نعيم أهل الجنة هو لذة النظر إلى وجه الله عز وجل. قال تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، صحيح. وقال للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وقالت لهم ما يشاؤون فيها ولدينا مزيد. وفي الحديث إذا دخل أهل الجنة الجنة تركهم الله عز وجل ما شاء يتركهم، ثم يناديهم أي عبادي فيقول لبيك ربنا وسعديك، فيقول سبحانه هل رضيتم؟ قالوا وما لنا لا نرضى، وقد بيضت وجوهنا وأجرتنا من النار وأدخلتنا الجنة. قال أحل عليكم رضواني فلا أغضب عليكم بعده أبدا. ثم يحل سبحانه وتعالى رضوانه عليهم ويتركهم ما شاء سبحانه وتعالى أن يتركهم، ثم يناديهم مرة يقول يا عبادي هل رضيتم؟ فيقولون وما لنا يا ربنا لا نرضى، وقد بيضت وجوهنا وأجرتنا من النار وأدخلتنا الجنة وأحللت علينا رضوانك. قال فيكشف الحجاب فينظرون إليه سبحانه وتعالى وهو أعظم نعيم أهل الجنة. كذلك النار لا تفنى وساكنها أعدها الله مولانا لمن كفر. النار يدخلها العصاة ويدخلها الكفار، لكن العصاة يخرجون منها والكفار باقون فيها. ثم قال ولا يخلد فيها من يوحده ولو بسفك دم المعصوم قد فجر. هذا مذهب أهل السنة والجماعة، أن التوحيد مانع لصاحبه من ماذا؟ من الخلود في النار. وكم ينجي إلهي بالشفاعة من خير البرية من عاص بها سجرا. أهل السنة والجماعة يؤمنون بشفاعات النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وله صلى الله عليه وآله وسلم ثلاث شفاعات خاصة. أولها المقام المحمود وهو الشفاعة العظمى، حيث يشفع النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأهل الموقف أن يتجلى الله عز وجل للفصل بينهم. الثانية شفاعته صلى الله عليه وآله وسلم لأهل الجنة أن يدخلوها. الثالثة شفاعته صلى الله عليه وآله وسلم لعم أبي طالب يخف الله عن النار. هناك شفاعات أخرى، سأل أبو هريرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو من قبل نفسه. لا إله إلا الله، من قال خالصا من قلبه هو أسعد الناس بشفاعته صلى الله عليه وآله وسلم. ومن رحمته صلى الله عليه وآله وسلم بالأمة، من رحمته بالأمة قوله لكل نبي دعوة، وقد تعجل كل نبي دعوته، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، فهي نائرة من مات لا يشرك بالله شيئا. وفي الحديث الأخر صلى الله عليه وسلم شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، وقد خالف في هذا الخوارج والمعتزلة. الخوارج والمعتزلة يقولون مرتكب الكبيرة يوم القيامة كافر خالد مخلد في النار، لا تنفعه شفاعة الشافعين. وهذا مذهب باطل، مذهب المعتزلة والخوارج، أما أهل السنة كما سمعتم. ومن ذلك شفاعته صلى الله عليه وآله وسلم لأقوام استحقوا النار أن لا يدخلوها، ولأقوام تساوت حسناتهم وسيدخل الجنة، وشفاعته في رفع درجات بعض أهل الجنة، وهكذا أنواع كثيرة. وكم ينجي إلهي بالشفاعة من خير البرية لرسول الله صلى الله عليه وسلم من عاصم بها سجرا، آخر أهل الجنة دخولا للجنة، وآخر الموحدين خروجا من النار، رجل يصيح يا الله يا الله يا الله يا الله، فيرسل الله ملائكته ماذا يريد عبدي، فيسأل الله أن يخرجه من النار. قال أرأيتك إن أخرجتك منها تسألني غيرها؟ يقول يا ربي والله إن أخرجتني من النار لا أسألك غيرها. فيخرجه الله من النار فيمكث ما شاء الله عز وجل له أن يمكث، فيصيح أخرى يا الله يا الله يا الله يا الله، فيقول الله عز وجل ويلك ابن آدم ما أقدرك، ألم تقل أنك لا تسألني مرة ثانية؟ فقل يا ربي أدنيني من الجنة، فأدنيني من الجنة، قربني من الجنة، قربني من الجنة، فيقربه الله من الجنة. ثم يتركه الله عز وجل ما شاء يتركه، فيصيح يا الله يا الله يا الله يا الله، فيقول الله ويلك يا ابن آدم ألم تقل أني لا أسألك بعد ذلك شيئا؟ فيقول يا ربي أدخلني الجنة، يا ربي أدخلني الجنة، يا ربي أدخلني. فيقول الله اذهب ادخل الجنة، فيدخلها فيتخيل أنها ملأة مليانة، ما في أحد، ما فيها مكان لأحد، فيقول يا ربي وجدتها ملأة مليئة بالناس، كل أخذ موضعه. قال فيقول الله ما ترضى أن تكون كالدنيا وعشرة أمثالها؟ عشرة أمثالها. فيقول هذا أتهزأ بي وأنت رب العزة؟ يكلم الله أتهزأ بي وأنت رب العزة؟ فيضحك النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول أما تصلي ما أضحك؟ قال لما ضحكت يا رسول؟ قال يضحك الله لما قال العبد أتهزأ بي، ضحك الله عز وجل، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم، ضحك الله عز وجل. فآخر أهل الجنة دخولا له من النعيم عشرة أضعاف الدنيا، عشرة أضعافها، هذا آخر أهل صلى الله عليه وسلم يكون الجنة. قال فصل. بدأ الآن رحمه الله تعالى يفصل في بعض ما يقع يوم القيامة. قال فصل في الإيمان بالحوض، وأن للمصطفى حوضا مسافته ما بين صنعاء وبصرى هكذا ذكر، صنعاء من أرض اليمن وبصرى من أرض الشام، يعني حوضه الضلع الواحد منه كما بين صنعاء والشام، مسافة هائلة جدا، آلاف الكيلومترات، آلاف الكيلومترات مسافته، وهو حوض مربع طوله كعرضه، أحلى من العسل الصافي مذاقته، وأن كيزانه مثل النجوم ترى كثرة، كنجوم السماء كثرة، ولم يرده أو ولم يرده سوى أتباع سنته سيماهم أن يرى التحجيل والغرر، الغرر جمع غرة، إن أمتي يأتون غرا محجلين من آثار الوضوء. وكان أبو هريرة يقول من استطاع أن يطيل غرته فليفعل. وهذا حفظكم الله يعني نقطة هامة نبه عليها المصنف رحمه الله تعالى، وهو أن كل من أراد أن يشرب من حوض النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم القيامة لا بد أن يشرب من سنته في الدنيا، فمن ترك أخذ سنته في الدنيا لن يشرب من حوضه يوم القيامة. قال وكم ينحى وينفى كل مبتدع عن ورده ورجال أحدث الغيرة كما مر معنا. قال إنك لا تدري ما أحدث بعدك. فلما ترك المبتدع سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الدنيا عوقب يوم القيامة بالحرمان من شرب حوضه. يوم حرم عوقب يوم القيامة بالحرمان من الشرب من حوضه صلى الله عليه وآله وسلم. وإن دخل الجنة وإن دخل الجنة المبتدع قد يدخل الجنة لا شك ولا ريب. قد لا تكون بدعة مكفرة لكن مع بدعته يحرم من هذه الكرامة العظيمة. قال وأن جسرا على النيران يعبره بسرعة من لمنهاج الهدى عبر، يعني به الصراط الصراط. والناس على قدر أعمالهم الصالحة. ثم بدأ هنا بتعريف الإيمان وهي مسائل حفظكم الله دقيقة نمر عليها المرور إن شاء الله سريعا فتنبهوا لها بارك الله فيكم. قال وأن إيماننا شرعا حقيقته قصد وقول وفعل الذي أمر. هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة في تعريف الإيمان. يقولون الإيمان في اللغة الإقرار المتضمن تصديق القلب واللسان والجوارح. هذا في اللغة. لا يسمى الإنسان مؤمنا بقضية حتى يقر هذا بلسانه. وهذا الإقرار مبني على تصديق القلب واللسان والجوارح. إذن الإيمان في اللغة ما هو؟ هو الإقرار المتضمن لتصديق القلب واللسان والجوارح. وقد ورد في كتب أهل اللغة أكثر من 20 معنى لكلمة الإيمان. فليست كلمة التصديق مرادفة لكلمة الإيمان من كل وجه. قد تكون بمعنى الإيمان وقد لا تكون، وقد يكون تصديق الإيمان وقد لا يكون. أما في الشرع فالإيمان عند السلف رحمهم الله تعالى مركب من أجزاء، مركب من أعمال القلوب وأعمال الجوارح وأقوال اللسان. لكن عباراتهم رحمهم الله تعالى قد اختلفت وكلها تدور حول هذه المعاني الثلاثة. فمنهم من يقول الإيمان قول وعمل. الله يعين الأخوان يقولون تقدموا قلزكم الله خير. تمرين ثاني اليوم قالونا الدرس طويل. يقول تقدموا قل بارك الله فيك الأخوان مرتضين وراء كل من لمسحة يتقدم. جزاكم الله خير. الله يسأل الله فعلكم. أسأل الله عز وجل بأسماء حسن وعجمال لكم في الجنة عند حوض النبي صلى الله عليه وسلم. إذن عبارات السلف رحمهم الله تعالى في تعريف الإيمان مختلفة اللفظة لكنها متماثلة من جهة المعنى. فمنهم من يقول الإيمان قول وعمل. لماذا قالوا الإيمان قول وعمل؟ أرادوا قول القلب ولسانه، قول القلب وعمله وأعمال الجوارح وأعمال القلوب وأقوال القلوب كذلك. لكنهم أرادوا في الحقيقة الرد على المرجئة، لأن المرجئة زعموا أن الإيمان مجرد التصديق أو المعرفة. ولذلك المرجئة لا يخالفون أهل السنة في أعمال القلوب والأقوالها، وإنما الخلاف في ماذا؟ في أقوال اللسان والجوارح. ولذلك ذكروا محل الخلاف فقالوا الإيمان قول وعمل، وبعضهم قال الإيمان قول وعمل ونية، قول وعمل ونية، وبعض قال قول وعمل ونية وإصابة سنة، إصابة سنة، لأن من الإيمان بالله عز وجل الإيمان بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، والإيمان بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يستلزم متابعته. وأشهر تعريف للإيمان هو اعتقاد بالجنان ونطق باللسان وعمل بالجوارح والأركان، يزيد وينقص ويزول بالردة. ولئن سألتم ليقولون إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، يزول بالردة. إذن هذا حفظكم الله أجمع التعاريف، أجمع التعاريف، كل فقرة من فقرات هذا التعريف تخرج فرقة، المرجئة يخرجون في فقرة، والمعتزلة والخوارج يخرجون في فقرة أخرى، والكرامية كذلك. عندما نقول الإيمان اعتقاد بالجنان الجميع يوافق، إذا قلت ونطق باللسان خرج المرجئة والجهمية ودخل في هذا الكرامية، يعني الكرامية يمكنون يكون القلب، إذا أحسنتم إذا نخطأنا نحن نعيد من جديد، قول اعتقاد بالجنان يخرج من الكرامية، لأن الإيمان عند الكرامية هو مجرد نطق اللسان، الكرامية قال الإيمان مجرد نطق باللسان. وإذا قلت قول اللسان خرج المرجئة، وإذا قلت عمل الجوارح خرج مرجئة الفقهاء، وإذا قلت يزيد بالطاعة وينقص المعصية خرج الخوارج والمعتزلة، لأن الخوارج والمعتزلة وافقوا السلف في ثلاث أمور. الخوارج والمعتزلة يقول الإيمان اعتقاد وقول وعمل، لكن لا يزيد ولا ينقص مع فعل جميع الطاعات الواجبة وترك جميع المحرمات. ولذلك من قال الإيمان يزيد وينقص بريئة من إرجاء والمعتزلة والخوارج كلهم. قال وأن معصية الرحمن تنقصه كما يزيد بطاعات الذي شكر، هذا هو حفظكم الله الفيصل بين أهل السنة والجماعة وبين جميع الفرق المخالفة لها في مسائل الإيمان، أن الإيمان عند السلف يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، أما عندهم الإيمان لا يزيد ولا ينقص ولا ينقص. أسباب زيادة الإيمان وأسباب نقصه كثيرة جدا. أول سبب تجيبون تفضل، قد يقول بعض بالزيادة، وهذه الزيادة مبنية على زيادة في التشريع، على الزيادة في التشريع لا على الزيادة في نفس العمل. إذا شرع الله الصلاة زاد الإيمان، إذا شرع الله الزكاة زاد الإيمان، هكذا. أما جنس عمل كذا إيمان فلازم ينقص عندهم. أسباب زيادة الإيمان كثيرة جدا، أولها تدبر القرآن الكريم، هذا أحبة الفضلاء أعظم سبب لزيادة الإيمان. السبب الثاني طلب العلم الشرعي، فإن طلب العلم الشرعي من أعظم أسباب زيادة الإيمان. الثالث الحرص على تتبع ما صح من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فتصلي كما صلى وتزكي كما زكى وتصوم كما صام صلى الله عليه وآله وسلم. من أسباب زيادة الإيمان كذلك التفكر في هذا الكون وفي النفس، فإن هذا من أعظم أسباب زيادة الإيمان. من أسباب زيادة الإيمان كذلك الحرص على أداء الواجبات من صلاة وصيام وزكاة، في الحديث وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ثم بعد هذا الإكثار من النوافل، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. هذه حفظكم الله أهم أسباب زيادة، أما النقص فعكسه تماما. البعد عن تدبر الكتاب الكريم، البعد عن العلم وأهله، الدخول في البدع وأهلها، عدم الحرص على سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، التقصير في الأفعال الواجبة، التقصير في المندوبات، عدم إعمال العقل فيما هو من عمله. هذه عكسه تماما. من أسباب نقص الإيمان إذا عطلت عقلك. قال الله عز وجل في أنفسكم أفلا تبصرون، سنري ما أتلاف الأفق في أنفسهم قل انظروا أفلا يعقلون، إن في خلق السماوات والأرض لا تلون الألباب. صحيح. ثم بدأ بمسألة هامة جدا يذكرها أهل السنة والجماعة في عقائدهم، فقال رحمه الله تعالى وأن طاعة أولي الأمر واجبة من الهداة نجوم العلم والأمراء، جرى أهل السنة والجماعة على ذكر ما يتعلق بالإمامة والخلافة في باب العقائد، لأن الخوارج والرافضة ومن نحى نحوهم خالفوا أهل السنة والجماعة في هذا الباب، وحصل بأسباب هذا الخلاف شيء عظيم جدا. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وأولي الأمر عندنا نوعان، العلماء والأمراء في غير معصية الله، ولذلك نحن نتعبد الله عز وجل بطاعة علماء السنة. نتعبد الله، تستفتي عالم من علماء السنة في مسألة يقول يجب عليك أن تفعل كفارة كذا، تقول سمعنا وأطعنا. زوجتك حرام عليك، تقول سمعنا وأطعنا، تعبدا لله. هذا المال لا يحل لك، تقول سمعنا وأطعنا. هذه الصلاة يجب أن تعيد، تقول سمعنا وأطعنا، صح ولا؟ تعبدا لله، لاعتقادك أنه مبلغ عن الله عز وجل. صحيح. كذلك للأمراء حق واجب علينا أن نطيعهم فيما كلفهم الله عز وجل به، ولذلك بايع النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصحابة على هذا. بايعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على السمع والطاعة في عسرنا ويسرنا ومنشطنا ومكرهنا وأثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم عليه من الله برهان. ونحن لن نفصل كثيرا في هذا الباب لأن درس اليوم العشاء عن هذه القضية إن شاء الله تعالى. قال: إلا إذا أمروا يوما بمعصية من المعاصي فيلغى أمره ما درى. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لكن لا ننزع يدا من طاعة، لا ننزع يدا من طاعة، سواء الطاعة في رقابنا والبيع في رقابنا، لكننا لا نطع في المعصية. ثم ذكر مسألة خير الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: وأن أفضل قرن للذين رأوا نبينا وأن أفضل قرن للذين رأوا نبينا وبهم دين الهدى نصرا، أعني الصحابة رهبان بليلهم وفي النهار لهجاء اليوث شرى. هذا وصف للصحابة وأن خير القرون بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وأفضل الصحابة الخلفاء الأربعة. أفضل الصحابة الخلفاء الأربعة ثم بقية العشرة ثم أهل بدر كما سيأتي إن شاء الله تفصيل هنا، ثم أهل بيعة الرضوان، ثم من هاجر وأنفق من قبل الفتح، ثم بقية من أنفق وهاجر بعد الفتح، ثم القرن الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. أما قوله رهبان بليلهم فهذا وصفهم الله عز وجل بذلك قوله تعالى: محمد رسول الله والذين ما شدت الرحمة بينهم تراهم ركعا سجدا. قال: وخيرهم من ولي منهم خلافته والسبق في الفضل للصديق مع عمر. نعم، ترتيب الخلفاء الراشدين في الفضل كترتيب في الموت والخلافة، ترتيب في الفضل كترتيب في الموت والخلافة. والتابعون بإحسان لهم وكذا أتباع أتباعهم ممن قفل أثرا. خير القرون ماذا؟ قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وواجب ذكر كل من صحابتي بالخير والكف عما بينهم شجرة. هذا مذهب أهل السنة والجماعة نحو أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ونرى حبهم من باب الإيمان وبغضهم كفر ونفاق، ونترضى عنهم وندعو الله بهم ونشيع فضائلهم ونسكت عما جرى بينهم. لا يجوز للمسلم كائنا من كان أن ينصب نفسه حكما بين أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل إذا سئل هذا فعليه يقول: تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم. وسئل عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى ورضي عنه عما جرى بين أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: تلك دماء طهر الله منها سيوفنا فلنطهر منها ألسنتنا. فأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعلم بالله منا وأتقى لله منا وأخشى لله منا، اجتهدوا، فالمصيب منهم له أجران والآخر له أجر واحد. ولذلك في الحديث الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغض أبغضهم. وفي الحديث الآخر قال لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن لأحدكم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما بلغ مد أحد ولا نصيفه. فلا ينبغي لنا حفظكم الله أن نتكلم عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بخير إلا بخير. قال فلا نخض أو فلا تخض في حروب بينهم وقعت عن اجتهاد، وكن إن خضت معتذرا. تلك الفتن يجب علينا أن نسكت عنها وأن لا نقرأها إلا إذا أردنا أن نرد على شبهة ذكرت، فيقرأ ذلك طلاب العلم الكبار حتى يردوا على صاحب الشبهة. وإذا سمعت كلاما فعندك رد، أي شبهة تسمعها من مبتدع نحو أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ الجواب عليها جواب عام، اتق الله إنهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فعل قلهم أصحاب رسول الله، تركهم أصحاب رسول الله، قاتل قلهم أصحاب رسول الله، والله أعلم حيث يجعل رسالته. هذا هو الجواب العام لكل قضية من القضايا. قال بعد هذا والاقتداء بهم في الدين مفترض، فاقتد بهم واتبع الآثار والسور. النجاة حفظكم الله يوم القيامة لثلاثة طوائف ذكرهم الله عز وجل في قوله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين. هل أنت منهم؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. والأنصار هل أنت منهم؟ بقية الثالث نسأل الله منهم، والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنه ورضوا عنه. وهذا الذي يدندن حوله السلفيون، هذا الذي يدندن حوله أهل الحديث، هذا الذي يدندن حوله أهل السنة والجماعة، كتاب الله سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهم السلف الصالح. السلف صاروا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اقتراثهم. قال والتابعون لهم بإحسان. وقال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، من هم؟ هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فيا من أراد النجاة فليس عليك باتباع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال وترك ما أحدثه المحدثون فكم ضلالة تبعت والدين قد هجر. نعم. قال صلى الله عليه وآله وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. من أحدث أي اخترع. والحجر قال من عمل عملا ليس عليه أمره رد. فالبدعة مردودة على صاحبها سواء هو أحدثها أم قلد غيره، سواء أحدثها أم قلد غيره، البدعة مردودة على صاحبها. وجزاء المبتدع يوم القيامة نعوذ بالله خطير جدا. قال تعالى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما تضمن الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه أن لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. قال تعالى بعد ذلك ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وفي الحديث يعني أعطيكم مثال بسيط على خطورة البدعة. البدعة أخطر من شرب الخمر، أخطر. البدعة من الزنا. إيش دليلكم؟ اسمع الدليل. عند الدليل عنده شو أتكلم؟ شكرا الله يديك. ممكن الدليل على هذا حفظكم الله رجل شرب الخمر في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأنه قد أسلم كبيرا والخمر من اعتاد يصعب عليه أن يتركه فجيء به فأقيم عليه الحد مرة ومرتين وثلاث وأربع مرات فقال رجل فعل الله بي وفعل ما أكثر ما يؤتى به شسبه فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تقل هذا فوالله ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله مدمن خمر يحب الله ورسوله مدمن أثنى النبي صلى الله عليه وآله عليه وقال يعني هذا مسكين مبتلى وتلك المرأة التي فعلت ما فعلت قال النبي صلى الله عليه وسلم والله لقد تابت توبة لو قسمت على أهل المدينة لوسعتهم هذا يقابل ماذا جاء ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم فسألوا عن عبادته فلما أخبروا كأنهم الله هذا موت أحمر هذا الموت الأحمر تقالوه أي والله والله المبتدع يرى نفسه أفضل الناس المبتدع يرى نفسه أفضل الناس لكن شارع الخمر منكسر صحيح انكسر ثم تعاهدوا فقال بعض أما أنا فأقوم ولا أنام وقال آخر أصوم ولا أفطر قال فترهب ولا أنكح النساء إذا جاءك ابنك وقال يا أبتي أريد أن أصلي الليلة كلها تقول أحسنت بارك الله جزاك الله خير أحسن من تسر تغني وتنقص ولو جاء ابنك وقال أصوم ودل أقول جزاك الله وفرت عليها الخمز والكسكس وفرتك الله وفرت عليها ولو قال فأترهب تقول جزاك الله وفرت عليها مهرا صحيح لكن لما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم غضب غضبا شديدا غضب من أناس أرادوا الاجتهاد في العبادة وقال ما بال أقوام يقولون كذا وكذا أما إن أعلمكم وأتقاكم وأخشاكم لله أنا وأنا أنام وأقوم وأصوم وأفطر وآكل اللحم وأنكح النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني انظر البدعة البدعة تزيل العقل البدعة تزيل الثوابت البدعة تزيل الولاء والبراء البدعة ممكن يشرب الخمر وهو على السنة ممكن الإنسان أن يشرب الخمر وهو على السنة لكن البدعة وإن كان في ظاهرها الصلاح فإنها تخرج من السنة بل في البدعة شتم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول الإمام مالك رحمه الله فيما ذكره الشاطبي في الاعتصام من ابتدع في الإسلام بدعة وهو يرى أنها حسنة فقد زعم أن محمدا خان الرسالة الله أكبر تهمة خطيرة جدا لأن الله قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فما لم يكن يوم ديني فليس هو اليوم دين مقابل أيضا اسمع حديث الآخر عجيب جدا قال إن لهذا أصحابا يحقر أحدكم قراءته مع قراءتهم وصلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم أينما لقيتموهم فاقتلوهم الله أكبر لماذا نقتل قراء القرآن صلي نعم لأنه مبتدع من الذي يقتل السلطان ولاة الأمور لا 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 نحن لا نقتل أحدا السلطان هو الذي يقتل يقول الحدود أما نحن لا 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 نتقدم لديه الشاهد انظر إلى خطورة البدعة وإلى سماحة الإسلام مع مرتكب الكبيرة لأن ذاك يفعلها وهو خائف من الله يفعلها وهو محب للتوبة راج لها خاشع قلب كسر دليل. أما ذاك فعلها يجاهر بها يخطر أكبر الناس. قال رحمه الله تعالى: إن الهدى ما هدى الهادي إليه وما به الكتاب به كتاب الله به الكتاب كتاب الله قد أمر. هذا هو المنهج الذي نتكلم عنه، هذا هو المنهج، منهج أهل السنة والجماعة في إثبات العقيدة، هذا هو. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخطب بهذا المنهج في كل جمعة، يقول: إن أصدق الكلام كلام الله، وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثات وكل حدث بدعة. هذا هو المنهج الذي نسير عليه. قال: فلا مراء وما في الدين من جدل، وهل يجادل إلا كل من كفر. من تعلم هذا الدين ليماري به السفهاء فالنار النار. نحن لا نجادل في ديننا، نحن نعرض الحق عرضا، وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، هكذا حفظكم الله. ثم ختم هذا بقوله رحمه الله تعالى: فهاك في مذهب الأسلاف قافية نظما بديعا وديز اللفظ مختصرا. كلمة السلف كلمة شرعية معناها السابق، فلا بأس على من قال أنا سلفي، كما أنه لا بأس على من قال أنا حنفي وأنا مالكي وأنا شافعي وأنا حنبلي، لا بأس عليه، لأن هذه مدرسة. لكن من قال الحق عند الأحناف وما عداه باطل يقول قاتل. ولذلك يقول العلماء رحمه الله تعالى: ليس عيبا أن تكون حنفيا، ولكن العيب أن تجعل القرآن والحديث حنفيا. ومثله تماما: ليس عيبا أن تكون مالكيا، ولكن العيب أن تجعل القرآن والحديث مالكيا. ومثله تماما: ليس عيبا أن تكون شافعيا، وإنما العيب أن تجعل القرآن والحديث شافعيا، وهكذا الحمد لله كل زمان. ولذلك التمذهب عندنا ليس ببدعة، لأن مدرسة. التعصب والبدعة، ولكن في هذا الزمان ظهر بعض من ينتسب إلى السلف والسلف نبرا كبعض الخوارج. ولذلك ينبغي على طالب العلم أن يتنبه، إذا خشيت أن تقول أنا سلفي يظن أنك خرجت بينها، تقول أنا سلفي على مذهب السلف على مذهب الخوارج، أما هؤلاء الخوارج ليسوا بالسلف، تنبهوا لهذه القضية. قال: فهاك في مذهب الأسلاف قافية نظما بديعا وجيز اللفظ مقتصرا، يحوي مهمات باب في العقيدة من رسالة ابن أبي زيد الذي اشتهر. يعني أني نظمت هذه المقدمة، نظم رحمه الله تعالى مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني المالكي، ثم ختم هذا بالحمد والشكر، فقال: والحمد لله مولانا، ونسأله غفران ما قل من ذنب وما كثر. من مواضع الدعاء بعد العمل الصالح، وهذا النظم لا شك أنه عمل صالح، ولذلك لا بأس بهذا، لا يقال هذا الدعاء بدعة، لا، هذا عمل صالح. وإذ يرفع إبراهيم القواعد مثل ربنا تقبل منا، فالدعاء عقب العمل الصالح لا بأس به. وقد كان أنس رضي الله عنه إذا ختم المصحف دعا أهله فدعا بهم: والحمد لله مولانا، ونسأله غفران ما قل من ذنب وما كثر، ثم الصلاة على من عم بعثته فأنذر الثقلين الجن والبشر. من الإيمان بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم اعتقاد أنه خاتم النبيين، واعتقاد عموم رسالته، عموم رسالته. فإذا قيل: من رسول جنوب أفريقيا؟ من رسوله الآن؟ نعم، الإسكي من رسوله؟ أمريكا من رسولها؟ فرنسا من نبيها؟ الصين من نبيها؟ هذا ولذلك في سقاصة والذي نفسي بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالعذاب الله بالنار. قال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هذا من علم النبي صلى الله عليه وسلم عمر سنته. قال ودينه نسخ الأديان أجمعها وليس ينسخ ما دام الصفا وحيرا. الصفا الصفا مقابل مروة، يبدو أن الصفا مروة وحيرا جبل غار وحيرا الذي أنزل عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه. من الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم اعتقاد أن النبوة خاتمة النبوات وأن دينه قد نسخ جميع الأديان. ولذلك إذا نزل عيسى عليه صخرة يحكم بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم. قال محمد خير كل العالمين به ختم النبيين والرسل الكرام جرى وليس من بعده يوحى إلى أحد ومن أجاز فحل فحل قتله هدرا. الوحي التشريعي انقطع موت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك لما زار أبو بكر رضي الله عنه وعمر عنه أم أيمن رضي الله عنها بكت فقال ما يبكيك أوليس ما عند الله خير لرسوله صلى الله عليه وسلم. قالت نعم إنما أبكي على انقطاع الوحي، أبكي على انقطاع الوحي. والآل والصحب ما ناحت على فنن، يعني ناحت معنى هذه بكت الحمامة. ورقى وما غردت قمرية سحرا. ونحن نحمد الله عز وجل الذي بنعمته تتم الصالحات ونسأل الله عز وجل أن يجعل علمنا خالصا لوجه الكريم صوابا على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على محمد. وأعتذر عن التقصير العظيم في شرح هذه الرسالة لكن لضيق الوقت ومحاولة إكمالها لأن العمل إذا تم ينفع الله به. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم بقى المغرب؟ المغرب المغرب كم بقى المغرب؟ أنهما بقيتان لا تفنيان وجل لا تفنيان لا تفنيان. يقول حفظكم الله هل صحيح أن أهل السنة والجماعة اختلفوا في العقل؟ نقول لا، أهل السنة والجماعة ليس بينهم خلاف في باب العقائد أبدا، وإنما الخلاف السائغ بينهم هو في باب الفروع ليس في باب العقائد بينهم خلاف. يقول هل البداءة بالموعظة بدعة أو خلاف السنة؟ وهل ينكر على من بدأ درسوا في التوحيد بالوعظة؟ قل لا، لا ينكر. القرآن حفظكم الله مليء بالمواعظ وهو توحيد كله لا ينكر عليه أبدا، لا ينكر عليه. هذا سؤال من أحد الأخوات تقول تزوجت وجدها لا يحب زوجها. أحبيه أنت، جدك ما مهم، جدك غير مهم، الله أنت أن تحبيه. تقول فما أعمل مع جدي؟ يعني هل يعني الآن جدي تقول بدأ يهجرني، ماذا أعمل معه؟ عليك أن تصبر لأن الجد والد، عليك أن تصبر عليه وأن تدعي الله عز وجل بحسن ختام. يقول إذا اضطر الولد إلى كشف عورة أمه اضطرارا لعدم وجود خادم أو البنت إلى كشف عورة أبيها اضطرارا لعدم وجود خادم فهل يجوز؟ نعم يجوز، لكن لا تنظر، تلبس قفازا بيدها وتنظف أباها جزاها الله الجنة. يقول تركت عملي عند بعض الإخوان وجئت للدورة فهل آثم؟ نسأل الله لا تكون قد أثمت، نسأل الله، لكن العمل إذا كان واجب فالدورة مسنونة، العمل واجب والدورة مسنونة، فالأولى أن تكمل عملك ثم تأتي الدورة. يقول ما حكم دراسة القرآن عند مبتدع حاقد على أهل السنة؟ نقول هذا المبتدع الحاقد بدعته وحقده على نفسه، فإن كنت ترى أن أخذك القرآن عنه لا يضرك ولا ينشر بدعته في عقلك فخذ عنه، وإلا لا تأخذ عنه، لا تأخذ عنه. هذا سؤال كان من بعض الأخوات كذلك، تقول زوج لا يستطيع أن يقوم بمصاريف زوجته الأولى وهو يريد أن يعدد الثانية، فهل يجوز أم لا يجوز؟ نقول الحديث صريح في هذا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم اصنع منكم الباءة فليتزوج. الزواج لا بد له من قدرة مالية وجسدية ونفسية، فإن كان عندك قدرة فاستعن بالله وإلا اترك هذا. تقول زوجي كثيرا ما يقول أنت موسوسة أنت موسوسة، قولي لست موسوسة. تقول والله يا أخي لست موسوسة، فتنتهى القضية. يقول يا شيخنا نريد منك نصيحة لبعض الإخوة الذين يستهزئون بعمل المرأة في بيتها من تنظيف وطبخ وترتيب وتربية. نقول لا شك أن من استهزأ بالمرأة العاملة فقد خالف قول الله تعالى لا يسخر قوم من قوم عسى يكونوا خيرا منهم، والمرأة في بيتها تقوم بدور عظيم جدا جدا جدا، أعظم ذلك هو تربية الأولاد وإعانة الزوج على أمر الدنيا والآخرة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم اضفوا بذات دين تلبت يداك، وأمنا خديجة رضي الله عنها وقفت مع نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم واقف العظام، قالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا، فلا ينبغي لنا أن نستهزأ بأخواتنا الفاضلات اللواتي يقمن بخدمة أزواجهن وأهلهن في البيوت، هذا في الحقيقة هو دورها الطبيعي. أسأل الله عز وجل أن يجزينا عنا خير الجزاء. يقول خالها هجرها هل تهجر؟ نقول لا، كما مر معنا البارحة في الحديث إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني، وفي الحديث الآخر ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل الذي وصل رحمه الذي قطعت رحمه وصلها، صليه وإن قطعك ودع الله يهديه. يقول هل نسلم على أهل البدع ما دام مسلم يسلم عليه؟ يسلم عليه، وإذا سلم عليك رد عليه، رد عليه، إلا إذا هجرته مرة لتأديبه لكي يتنبه فلا بأس بالهجر، والهجر وسيلة وليس غاية، وسيلة وليس غاية. هل يجوز للمرأة أن تغتسل في غير بيت زوجها؟ لا يجوز لها إلا عند الضرورة القصوى. كيف نجمع بين قوله تعالى فيومئذ لا يسأل عن ذنب إنس ولا جان وقوله تعالى فربك سنجمعين أجمعين؟ السؤال يختلف في سؤال استفصال وفي سؤال عتب، فالجمع بينهما ظاهر حفظكم الله، ظاهر، ذاك لا يسأل سؤال عتب عن ذنبه، أما هنا سؤال محاسبة فهو من سنة مجمعين. يقول أنا أعمل في الصباغة وعند الاتفاق مع صاحب البيت بشؤون السلع يتكلف بشرائها، ومنتوج الصباغة يحتوي على قرص نستعين به في العمل، وبعد ذلك يباع بثمانين درهم، فأيهم أحق بثمنه؟ أحق بثمنه صاحبه، صاحبه الذي دفع ثلاث دراهمه، أحق بالسلعة صاحبها، الغنم بالغرم الذي دفع الدراهم والذي يأخذ السلعة، إلا إذا سمحك، إذا سمحك فلا بأس لو أن تأخذ، أو تقسيمه من قيمة العمل. هذا السؤال. هذا ليس سؤال حضرتكم والله، هذه محاضرة. هذا سؤال خاص، أنا أحيل السائل أو السائلة إلى شيخ صالح السحيمي إذا رجع إن شاء الله، إذا جاء الليلة وغدا تسأله إن شاء الله تعالى. يقول كتابة القرآن على النقود لا تفعل، لا تفعل، وإذا وجد هذا وأردت أن تدخل محضرها في جيبك وفي المحضر لا يضرك إن شاء الله تعالى، والله على صلى الله عليه وسلم. المبتدع حفظكم الله تعالى ورعاكم كلمة كبيرة جدا تطلق على من أحدث البدعة ودعا الناس إليها، لا على مجرد عاملها، ولذلك من حقه علينا أن نعالجه، من حقه علينا أن نعالجه ترغيبا وترهيبا. فنحن عندما نهجر المبتدع نهجره من باب العلاج له ومن باب رحمتنا به حتى لا يستمر على هذه البدعة، لأننا لو لم نهجره ظن نفسه أنه على السنة أو غر ببدعته غيرنا. المبتدع إذا لم يهجر ماذا يحصل؟ يحصل أمور: أولا يصر على بدعته يظن نفسه على السنة، الثاني قد يضر غيرنا، الثالث قد يسبب على الإسلام والمسلمين أذى عظيما. فهذا المبتدع هو الذي يهجر حتى يعود عن بدعته، أما مجرد عمل البدعة والتلبس بها أحيانا فهذا يعني علاجه الموعظة الحسنة والإحسان إليه. ومع هذه المبتدع لا نمنع من الإحسان إليه، لا نمنع من نصيحته وكلامه. فالقضية حفظك الله مبنية على المصلحة المفسدة، لكن لا تميع القضية كان تميعها فتموع معها. لكن لا بد أن يكون الهاجر رحيما يهجره رحمة به، لا يستهزئ به ولا يسبه، لا لا، رحمة المرحم ونهجره حتى يتجاوب. قسى ليزدجروا ومن يكن حازم فليقسوا حين على من يرحمه، قسى ليزدجروا فقط لا غير، رحمهم والله الذي لا إله غيره. من أفطر في رمضان لعذر متى يقضيه؟ متى ما تيسر له ذلك قبل رمضان القريب، إذا ما استطاع متى ما تيسر له ذلك، متى ما تيسر له ذلك. يقول ما هو لباس الشهرة؟ لباس الشهرة هو أي لباس لم يلبسه أهلك أو دلت عليه نصوص الكتاب والسنة، هذا لباس شهرة يرفع الناس أبصارهم إليك، ما عندك عليه لا من الكتاب ولا من السنة ولا من العادة، هذا دعه، هذا دع اتركه. أما كل كتاب دلت على كتاب السنة، كل لباس دلت عليه نصوص فليس بلباس شهرة. ما لا ليس من الشورى، إمام هذا الإمام هي أصل طرف طرف أصل طرف أصل هذه أصلها أصلها كذا كذا أصلها هذا أصلها صحيح. هذه الإمام المحنكة الكيفية أنت حرم فيها أي مشكلة، لكن اللباس هل هو شورى؟ هذا اللباس هل هو شورى؟ الكيفية لا لا ما هو شورى، لأن هذا إمامة واحد كسلان، العمامة تحتاج إلى ربط هكذا تربطها وتحنكها، هذه عمامة شرعية ومحنكة اسمها محنكة، لكن نحن والله كسلانين فرمين هكذا. فهذا حفظ ليس بشهرة، ليس بشهرة. يقول هل يجوز مشاهدة الأفلام الوثائقية؟ نعم، الأفلام هذه التي فيها ليس فيها صور نساء عاريات وليس فيها موسيقى لا بأس بها، الجبال والشجر والحجر والسمك ليس بس الأخبار ليس بس إن شاء الله. يقول أمي تحتاج إلى خدمة في المنزل وأبي مريض، وقد طلبت مني أمي الزواج حتى نأتي بواحد يساعدنا، وعندي إخوان لا أستعن بلا تزوج بارك الله فيك وأنت بزوجتك، أسأل الله عز وجل أن يحفظنا وإياكم. بعضها متكرر عند الرسالة بعضها متكرر. يقول أبوه صوفي يدعو إلى بدعته ويوالي ويعادي عليها، كيف أحسن إليه؟ أعظم إحسان أن تدعو الله له بالهداية والصلاح، هذا أعظم إحسان. أعظم إحسان أن لا تجابهه بأي اعتراض في أمر من أمور الدنيا، أعظم إحسان أن تنقذه من بدعته بالحكمة والحسنة، بل وإن كان كافر ليس حتى ولو كان كافر. يقول هل ينبغي لمن كتب كتابا أن يستشهد بكلام مخالف مشهور؟ لا ينبغي له. السلف يقول لا تجعلوا كتبكم جسورا للمبتدعة، لا تستشهد بكلام لذا أتركه لا كلامهم لهم. وهذا كذلك يشكو أباه أن عنده مشاكل وسحر وكذا، نقول حفظكم الله اصبر على أبيك وادعوه إلى الهدى بالحكمة وفي الحسنة، وحاول أن تعمل عمل يغنيكم الله عز وجل عنه. وهذا يشكو من أمي كذلك، نقول اصبر عليها وادع الله لها بالهداية والصلاح، وإن عملت ما عملت. إعفاء اللحى حفظكم الله أن تتركها كما خلقها الله عز وجل، هذا إعفاء اللحى. وحف الشعر تقع على الشفايف، هذا لا ينزل الشعر على الشفايف، هذا حفوها. يقول أنا ضعيف أقع في المعاصي وأتوب، فكيف الحل؟ نقول أنت قوي بلست بضعيف، ما دمت تتوب فأنت على خير عظيم وبشر ربنا غفور رحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، المصيبة من يعصي الله بلا توبة، هذه المصيبة، أما من كلما أذنب تاب هذه نعمة عظيمة، نسأل الله توبة على الجميع. يقول امرأة مريضة بضيق النفس
فماذا تصنع في نقابها؟ قال الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. تخفف عند أنفها قليلا، تخفف حتى يدخل الهواء جيدا، أو تستشير الطبيب ما تعمل، تستشير الطبيب ما تعمل، لا يكلف الله نفسا وسعها. يقول: في حلقة تحفيظ القرآن ربما يجهر بعضنا على بعض، نقول هذا الجهر من باب الضرورة، وقد اعتاد حفاظ القرآن هذا ولا يضرهم. حافظ القرآن في طريق لا يسمع، لا يسمع الحول أصلا، لا يسمعهم، فهذا جهر لا يضر إن شاء الله تعالى. بما يبدو طالب العلم مبتدئ، يبدو بحفظ شيء من القرآن، ثم بعض المتن العلمية على بعض المشايخ. هل يجوز أن أسلم على مسلم بقول السلام على من اتبع الهدى؟ لا، هذا سلام النصارى، أما المسلم قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الولاية للوالد ثم للجد ثم للأخ ثم للعم وهكذا، أما الأخوال فليس لهم ولاية إلا إذا وكلهم الوالد. المرأة إذا كانت معتدة وعندها محل تجاري في بيتها للنساء، هل تبيع؟ نعم تبيع، بس لا تخرج من بيتها للضرورة. يقول: أنا سائق سيارة أجرة وعندنا الركاب مع النساء يركبون مختلطين بالسيارة، نقول حاول ألا يختلطون، حاول ألا يختلطون، اجعل الرجال في ناحية والنساء في ناحية. من استقام وعلى جسده بعض الوشم ماذا يصنع؟ إذا كانت إزالته سهلة يزيله، أما إذا كانت إزالته صعبة مكلفة لا يبقى، وهذا لا يضره إن شاء الله. كلما رأه استغفر، كلما رأه استغفر، يضره إن شاء الله. ما معنى قول السلف كلام الله قديم نوع حاد الأحاد؟ يعني أن كلام الله له اتصال بصفة الذات وصفة الأفعال، هذا معناه. هنا حقيقة شكوى في محلها من بعض الأخوات، تقول: نحن زوجتان في بيت واحد، لكن زوجي يتعمد ملاعبة الأخرى أمامي، يمازحها ويلاعبها ويضحكها أمامي. أقول: هذا ما ينبغي له، ما ينبغي له، ينبغي له يتقي له ويكون عادلا عادلا. تذكرون قصة عائشة؟ طبعا قصة أمنا عائشة لما أهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم طعاما فكسرت الإناء، فكسرت الإناء رضي الله عنها من باب الغيرة، قال: صغارت أمكم. فالواجب على من رزقه الله زوجة صالحة وافقت على التعدد أن يتقي الله فيها وأن يكرمها ولا يذلها ولا يهينها ولا يكلم الأخرى هكذا أمامها. هذه شكوى في محلها. ما حكم تربية الحمام؟ جائز، لكن العلماء يفسقون من رب الحمام للعب إذا وضعه في سطح البيت، لأن ينظر إلى بيوت الناس، هذا السبب. إذا سمعتم تفسيق بائع الحمام هذا من هذا الوجه، أن صاحب الحمام يضعه في سطح البيت، فإذا ارتقى سطح كشف عورات المسلمين، يعني هذا لا ينبغي له. السباق بالحمام لا يجوز، ويجوز سابق بالخيل والجمال. رجل تعاطى السحر ثم تاب، فهل تصح صلاة خلفه؟ لا، كلها إذا تاب تاب الله عليه. أنت يا مرة يا تصلي وراء ساحر ما في بالسحر، دور بعد ثاني غير الساحر. الله يهديك. يقول:
من كانت له علاقة مع فتاة قبل الاستقامة وحصل بينهم ما حصل ثم تاب، نقول إذا تاب تاب الله عليهما وجاز أن يتزوج بعد توبة قبلها. اليوم ولله الحمد والمنة وسائل اتصال بشر سنة، نعم يقول حصل عون ثم سقط الحمل، سقط ما بقي، سقط الحمل. إذا سقط الحمل في هذه السن فلا دية فيه وإنما في سورة توبة، لأن ما بلغ الرجال صغير، لا زال صغيرا. أقول هنا يقول يعني وسائل الاتصال بالعلماء هي سهلة يسيرة في هذا الزمان، فهل حفظكم الله يعد من العلم أن نتصل بالعلماء أو نقرأ كتبهم وأشرطتهم نضيف من حفظنا؟ نقول نعم على كل ينفع، وهذا كله ينفع. اقرأ شروح العلماء على المتون واسمع الشرح مسجلا واتصل بالعلماء واحفظ هذه الدورات تستفيد كثير إن شاء الله تعالى. يقول إذا استقر المسافر في مدينة وأراد الجمع والقصر أو أحدهم هل يجوز له؟ الأولى إذا استقر في المدينة أن يقصر بلا جمع المدة المعروفة، ولو جمع لا بأس بذلك أحيانا كما فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك. امرأة كانت تعمل في بنك وبنت من ذلك بيتا أو أرضا ثم تابت، نقول من تاب تاب الله عليه، والعمل بلد مختلط، البنك عنده خير عنده شر. من أخذ قرضا ربويا ماذا يصنع؟ يتوب إلى الله عز وجل، يتوب إلى الله، من تاب تاب الله عليه. هل يجوز أن أمازح أخي فأقول له يا كافر؟ نقول لا يجوز أن تقول يا كافر لا مازحا ولا عامدا، اتق الله. يقول ما موقف المسلم السلفي الأثري تجاه المشاكل العائلية؟ أنت تقول تجاه المشاكل الحزبية ولا عائلية؟ عائلية، السلفي وغير السلفي كل واحد، السلفي وغير السلفي كل واحد في المشاكل العائلية، عليه أن يستعين الله عز وجل في حلها ويسأل العلماء عن طريقة وعن العلم والخبرة والشيباء والعجائز، يسألهم عن طريقة حل هذه المشاكل ويستعين الله عز وجل وتحل بإذن الله تعالى. يقول أهلي حفظكم الله عوام يريدون اختيار زوجة لي. نقول حفظكم الله تعالى إذا اختاروا زوجة صالحة لك فلا بأس، ولا أظن أن أحدا عاميا كان أم صالحا أم عالما يختار لابنه إلا أحسن ما يعتقد. على كل حال حاول أن تختار صالحة ذات دين وأن تتوفق بأهلك، لأن أهلك يريدون مصلحتك، ترفق بهم وتعاونوا على ذلك. هل يجوز الاحتجاج بالقدر على المعاصي مرة؟ معنا هذا قلنا لا يجوز، لكن بعد التوبة يجوز. من سبك بعد توبة يا أخي أنا عملت وتبت هذا الشيء قدره الله. القدرية يقولون العبد يخلق فعله الاختياري، يقول ما حكم من يدخن؟ إذا سألته يقول قدر الله وما شاء فعل، وقدر الله وتوب إلى الله، تب إلى الله.
هذا خطه جميل لكني ما فهمت قصده. ما حكم الدمى التي تمشي؟ ويقول الدمى للأطفال رخص العلماء فيها عند الضرورة، إذا تأكدت أن الإمام ساحر لا تصلي خلفه. والله أعلى وأعلم، وصلى الله عليه محمد. نعم، يحتاج محاضرة كاملة، تعبينا متنا خلاص. العذر بالجهل أصل من أصول الإسلام. قال سماحة المفتي عبد العزيز بن عبد الله على الشيخ حفظه الله: أجمع المسلمون على العذر بالجهل. قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين. والصحابة لما صلوا إلى غير القبلة أنزل الله تعالى: فأينما تولوا فثم وجه الله، عذرهم. والصحابة بعد أسخ القبلة صلوا في قبى ركعة في صلاة الفجر، إلى صلوا بارك الله فيك صلاة العصر كاملة إلى بيت المقدس، وصلاة المغرب كاملة إلى بيت المقدس، وصلاة العشاء كاملة إلى بيت المقدس، وركعة من الفجر، لأن القبلة حولت بعد الظهر. القبلة متى حولت؟ حولت بعد الظهر. ما بلغهم أنها حولت إلا في صلاة الفجر. صلاة العصر إلى بيت المقدس، والنبي يصلي إلى الكعبة. النبي صلى المغرب إلى الكعبة وهم صلوا إلى بيت المقدس. النبي صلى العشاء إلى الكعبة وهم صلوا إلى المقدس. وكذلك حفظك الله تعالى صلاة الفجر، وتحولوا وصلوا الفجر، صلاة تحولوا. هذا دليل ولا مو دليل؟ الله بعد أشهد إن شاء الله.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.mirath.net. وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدروس في شرح المنظومة الإحسائية للشيخ أحمد بن علي بن مشرف الأحسائي المالكي رحمه الله تعالى، والشرح لفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الوهاب العقيل حفظه الله تعالى. ألقيت هذه الدروس ضمن دورة الإمام مالك بن أنس الرابعة المقامة في مدينة أكادير بالمملكة المغربية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع. الدرس الرابع.
فأهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة في الله في هذا اللقاء العلمي الذي أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن تحفنا ملائكة الرحمن، وأن تغشانا السكينة من عنده، وتغطينا الرحمة، وأن يذكرنا الله عز وجل في من عنده في العلى الأعلى. مر معنا حفظكم الله في درس الأمس ما يتعلق بمسائل فتنة القبر وعذابه ونعيمه. نسأل الله نعيمه ونعوذ بالله من عذابه. والذي عليه أهل السنة والجماعة أن السؤال على الجسد والروح معا، وأن النعيم والعذاب يقعان كذلك على الروح والجسد. والله عز وجل الذي خلقها قادر سبحانه وتعالى على أن يوصل لها النعيم والعذاب. وكما قلنا، إذا صارت عند أحد شبهة في قضية النعيم والعذاب نقول هذا نعيم وعذاب خاص طور البرزخ في حياة البرزخ كحالنا لما كنا نطفة وعلقة ومضغة، صحيح؟ إذن لا يمكن أن نقيس طبيعة الدنيا هذه على حياة البرزخ. قال رحمه الله تعالى: وأن أرواح أصحاب السعادة في جنات عدن كطير يعلق الشجرة. صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال: أرواح المؤمنين على صورة طير أخضر تعلق في شجر الجنة، لأن مستقر أرواح المؤمنين في الجنة في دار البرزخ، فأرواح المؤمنين تنعم في الجنة وهي على صورة طير أخضر تعلق في شجر الجنة، تسبح الله عز وجل حتى يؤذن لها بالعودة إلى أجسادها مرة ثانية وتبعث معها. ثم قال رحمه الله تعالى: لكنما الشهداء أحياء وأنفسهم في جوف طير حسان تعجب النظر. وهذا فضل الله عز وجل على الشهداء، أن أرواحهم في أجواف طير خضر، وأنها تأوي إلى عرش الرحمن، تأوي إلى عرش الرحمن الشهداء، كما قال تعالى: بل أحياء عند ربهم يرزقون. يرزقون، فهم أحياء عند ربهم، وهذه حياة برزخية خاصة. إذا قال قائل مثلا: إذا كان الصالحون والأنبياء أحياء والشهداء أحياء، هل يجوز أن ندعوها من دون الله؟ لماذا لا يجوز؟ لأنهم قال: بل أحياء عند ربهم، أولهم عند ربهم، وهم حفظك في دار أخرى، هم في دار أخرى، ليسوا في دار الدنيا، إنما هم في دار البرزخ. ثم قال: يرزقون، أو قال يرزقون؟ يرزقون، من يرزقهم؟ الله يرزقهم، والله عز وجل الحي الحاضر قال على أن يرزقنا نحن، فنحن نستغيث به وحده سبحانه وتعالى. أحسنتم. قال: وأنها في جنان الخلد سارحة من كل ما تشتهي تجني به الثمرة. الضمير هنا يعود على من؟ على أرواح المؤمنين والشهداء كلاهما، على أرواح المؤمنين والشهداء. قال: وأن أرواح من يشقى معذبة حتى تكون مع الجثمان في سقرة. يعني خلاف بين أهل السنة والجماعة في مستقر الأرواح، وهذا أرجح الأقوال، أن أرواح المؤمنين تنعم في الجنة وأرواح الكافرين تعذب في النار. قال: فصل في البعث بعد الموت والجزاء. قال: وأن نفخة إسرافيل ثانية في الصور حق، فيحيا كل من قبر. بعض أهل السنة والجماعة يقولون النفخات ثلاث نفخات، وبعض يقول النفخات نفختان: النفخة الأولى نفخة الفزع، والثانية نفخة الصعق والموت، والثالث نفخة البعث. والصور قرن عظيم ينفخ فيه، والمشهور في كتب العقيدة أن النافخ فيه إسرافيل، لكن هذا الأمر مع شهرته لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذا مشهور جدا، لا تجد كتابا من كتب العقيدة إلا وقد ذكر أن النافخ في الصور من؟ إسرافيل عليه السلام. نحن نعتقد وجود الصور ووجود الملك الذي ينفخ فيه، لكن من هو النافخ؟ من هو النافخ؟ المشهور أنه إسرافيل، هذا هو المشهور، لكن لم يثبت أنه إسرافيل عليه السلام. قال: فيحيى كل من قبر. هذا ليس بقيد، سيحيا كل ميت قبر أم لم يقبر؟ الله عز وجل سيحيي كل من بات سواء قبر أم لم يقبر، أم حرق أم ذرة. قال: كما بدا خلقهم ربي يعيدهم سبحان من أنشأ الأرواح والصور. هذا من أعظم الأدلة العقلية على إمكانية البعث. قال تعالى: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. هنا الله عز وجل احتج عليهم بأي شيء؟ بالبدء على الإعادة. فالذي خلق أول مرة قادر على ماذا؟ قادر على إعادتهم. حتى إذا ما دعا للجمع صارخه وكل ميت من الأموات قد نشر. جاء في بعض الآثار: ينادي منادي يوم القيامة أيتها العظام النخرة أيتها الأجساد البالية أجيبي ربك فتقوم وتجتمع وتقوم. هذا معنى قولي: حتى إذا ما دعا للجمع صارخه وكل ميت من الأموات قد نشر قال الإله قفوهم للسؤال لكي يقتص مظلومهم ممن له قهرا. اليوم الآخر مقداره 50,000 سنة، فيه أمور عظام، أولها النفخات الثلاث، ثم بعد هذا الحشر، يحشر الله عز وجل الأولين والآخرين. في ذلك المقام العظيم أمور عظام جدا، منها أن الله عز وجل يدني الشمس على رؤوس الخلائق على مقدار ميل، منها أن العرق يلجم الناس إلجاما، وعرق الناس في ذلك اليوم العظيم على مقدار أعمالهم، فمنهم من يبلغ عرقه كعبيه، ومنهم من يبلغ ركبتيه، ومنهم من يبلغ حقويه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. في ذلك اليوم العظيم يظل الله عز وجل تحت ظله سبعة، يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل. وكلمة إمام تشمل كل من كانت له ولاية عامة أم خاصة. ومنهم شاب نشأ في طاعة الله، وهذا يشمل الذكر والأنثى. ومنهم رجلان اجتمعا تحابا في الله اجتمع توقع عليه، ومنهم رجل قلبه معلق بالمساجد، ومنهم رجل دعته امرأة ذات منصب وجف قال لي خبر، منهم رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، يظلهم الله تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله. في ذلك اليوم العظيم يلهم الناس الشفاعة، يلهم الناس طلب الشفاعة، فيذهبون إلى آدم فيعتذر، فنوح فيعتذر، فإبراهيم، فموسى، فعيسى، كل يعتذر، حتى يقول عيسى عليه السلام: اذهبوا إلى محمد عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فيأتون النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقولنا: أنا لها أنا لها. فيستأذن الله عز وجل فيأذن الله له فيسجد عند العرش، فيتركه الله عز وجل ما شاء يتركه، ثم يقال: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع، وسل تعطى، واشفع تشفع. قال: فأقول أمتي أمتي صلى الله عليه وسلم. في ذلك اليوم العظيم يتجلى الله عز وجل للفصل بين الناس، في ذلك اليوم العظيم تتطاير الصحف، فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرؤوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية، يأخذ كتابه يقول الناس انظروا هاؤم اقرؤوا كتابيه فرح بفرح. وأما الآخر نعوذ فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدري ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية خذوه فغلوه، نعوذ بالله من ذلك. في ذلك اليوم العظيم تقوم الخصومة بين العبد وبين القرنة، بين العبد وبين القرنة، الله العبد يخاصم قرينه عند الله عز وجل، قرينه من الملائكة وقرينه من من؟ وقرينه من الجن. يقول الله تعالى ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. هؤلاء الملائكة الذين يكتبون الحسنات والسيئات، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. ملائكة يسوقون ويشهدون عليها. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه قال قرينه الملك قال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. هذا الملائكة. ثم يحتج الإنسان على الله عز وجل بأن الشيطان أغواه فيسأل القرين الآخر وقال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. يحتج الإنسان على الشيطان عند الله عز وجل يقول يا ربي أطغاني فيتبرأ الشيطان ويقول وقال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل الأمر ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. ثم الجنة والنار. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام. صلى الله ذلك ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. هذا مصغر ما يقع في يوم القيامة. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بهذه الآية هذه السورة سورة قاف كثيرا حتى أن بعض الصحابة حفظها من فم النبي صلى الله عليه وسلم. في ذلك اليوم العظيم الميزان وهو ميزان حقيقي له كفتان توزن فيه الأعمال وصحف الأعمال والعامل. ما هي الأشياء التي توزن؟ صحف الأعمال والأعمال والعامل. لماذا توزن هذه الأشياء؟ لماذا توزن؟ إظهارا لكمال عدل الله سبحانه وتعالى وإقامة حجته سبحانه وتعالى على خلقه، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتاب يلقاه منشور اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. قال العلماء من جعلك حسيب نفسك فقد أنصف، أنصف سبحانه، أنصف الله عز وجل عادل عدل سبحانه وتعالى. وفي حديث صاحب البطاقة قال فيخرج له 99 سجلا كل سجل منها مد البصر. إذن الميزان حقيقي، فإن قيل الله عز وجل لا يحتاج للميزان إنما يحتاجه البقال، نقول نحو الله لا يحتاجه، لكن هذا من باب إظهار كمال عدله، كما أن الله لا يحتاج للملائكة الكتبة. لماذا كتبوا؟ إظهارا لماذا؟ لعدله سبحانه وتعالى. في ذلك اليوم العظيم والناس عطشى يكرم الله نبينا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم بالحوض العظيم. في الحديث قال صلى الله عليه وآله وسلم حوضي مسيرة شهر ماؤه أحلى من العسل وأشد بياضا من اللبن، عليه كيزان كعدد نجوم السماء، من ورده شرب ومن شرب منه لن يضمى بعده أبدا. وهذا الحوض يمد من الكوثر إلى الجنة، الحوض يمد من الكوثر إلى الجنة، أعطانا الكوثر، الكوثر له في الجنة، أما الحوض فهو في عرصات يوم القيامة. إذا قيل ما العلاقة بين الكوثر والحوض؟ لو ما واحد نقول لا، ليسوا بواحد، الكوثر داخل الجنة، أما الحوض فهو في عرصات يوم القيامة خارج الجنة. لكن ماء الحوض من أين؟ من الكوثر، له ميزابان أحدهما من ذهب والآخر من فضة. من أين يأتي الماء؟ من الكوثر، يأتي الكوثر. وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا فرطكم على الحوض، وإنه ليذاد بأناس من أمتي عن حوضي فأقول يا ربي أمتي أمتي، قال فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنهم لم يزالوا منقلبين على أعقابهم منذ فارقتهم، قال فأقول سحقا سحقا وبعدا بعدا. في ذلك اليوم العظيم ينصب الصراط، جسر على ظهر جهنم أدق من الشعر وأحد من السيف، ضحب مزلة عليه شوك كثمار السعدان يخطف الناس، والناس يمرون من فوق على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر عليه كالريح المرسلة وكأجاويد الخيل ولا حتى يمر من يزحف عليه زحفة، وبعض الناس نسأل العافية يسقطون في النار. وهذا معنى قوله تعالى ومنكم إلا واردها، المرور على الصراط. فإذا أنجى الله عز وجل المؤمنين حبسوا في قنطرة بين الجنة والنار، وهذبت أخلاقهم واتصل بعضهم من بعض وتسامحوا، ثم أبدل الله عز وجل خلق أهل الجنة خلقا عظيما، أول زمرة يدخل الجنة على هيئة البدر، على هيئة القمر ليلة البدر، على هيئة القمر ليلة البدر. ثم يتقدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيستفتح باب الجنة فيقول خازنها من؟ فيقول محمد، فيقول الخازن نعم بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. هذا حفظكم الله ملخص لما سنراه بأعيننا ونسمعه بآذان يوم القيامة. نسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى أن يسر حسابنا يوم القيامة، وأن يظلنا تحت ظل عرشه ولا ظل إلا ظله، وأن يرزقنا شفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال فيوقفون ألوفا من سنيهم، والشمس دانية والرشح قد كثرا، وجاء ربك والأملاك قاطبة لهم صفوف أحاطت بالورى زمرا. ومجيء الله عز وجل مجيئا حقيقيا يليق بجلاله وعظمته، وجاء ربك والملك صفا صفا ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون تخفى منكم خافيا. قال وجيء يومئذ بالنار تسحبها خزانها فأهالت كل من نظر لها زفير شديد من تغيضها على العصاة وترمي نحوهم شررا. جاء في الحديث في تفسير قوله تعالى وجيء يومئذ بجهنم أن الله عز وجل يأمر خزنة النار بالإتيان بها. قال فتأتي جهنم عليها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها ولولا ذلك لأكلت الموقف لولا ذلك لأكلت أهل الموقف. ويرسل الله صحف الخلق حاوية أعمالهم كل شيء جل أو صغرا فمن تلقته باليمنى صحيفته فهو السعيد الذي بالفوز قد ظفر ومن يكن باليد اليسرى تناولها دعا ثبورا وللنيران قد حشرا. وزن أعمالهم حق فإن ثقلت بالخير فاز وإن خفت فقد خسرا. قال بعض السلف لبعضهم عظني قال قال الله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. هذه موعظة هذه موعظة بليغة إن عملت خيرا تراه وإن عملت شرا تراه نعوذ بالله من ذلك. وأن بالمثل تجزى السيئات كما يكون في الحسنات الضعف قد وفرا. وهذا فضل الله عز وجل أن الله عز وجل يتجاوز لعباده عن السيئات فإن جزاهم إنما يجزيهم بسيئات واحدة ويتفضل عليهم بتضاعف الحسنات. وهذا فضل الله سبحانه وتعالى. قال وكل ذنب سوى الإشراك يغفره ربي لمن شاء وليس شرك مغتفرا. هذا مذهب أهل السنة والجماعة في مرتكب الكبيرة أن مرتكب الكبيرة لا يخلو عن أربع حالات. إذا تاب تاب الله عنه وإذا أقيم عليه الحد فهو كفارة له وإذا مات من غير توبة ولا إقامة حد فهو تحت المشيئة. وهذا معنى قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذا معنى المشيئة. ما معنى المشيئة؟ أن الله عز وجل قد يقابل عبده المذنب بعفوه وغفرانه يوم القيامة فيدخله الجنة بلا حساب ولا عذاب. الرابعة إن عذب الله عز وجل صاحب الكبيرة المسلم فلن يخلد في النار. قال الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. طيب هذا بإجماع المسلمين أن الشرك لا يغفر الله. أجمع المسلمون على أن الشرك لا يغفر الله أبدا. هذا بإجماع المسلمين. طيب ما بال بعض المسلمين يفعلون الشرك؟ ما بالهم وهم مجمعون على أن الشرك لا يغفر الله؟ ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بالله فاعوذك من الشاكين. صحيح. لماذا يشرك بعض المسلمين وهم يقولون صباح مساء إن الله لا يغفر أن يشرك به؟ لماذا؟ لجهلهم. لا أوش الجهل. جهلوا حقيقة الشرك. يظنون الشرك أن تقول بوجود خالق مع الله هذا هو الشرك، أو تقول فلان ينفع يضر مع الله هذا هو الشرك. أما أن تدعو غيره هذا ليس بشرك. يا فلان اغثني عنده ليس بشرك. مدد يا فلان ليس بشرك. أنا بجاه الله وبجاهك يا فلان ليس بشرك. هذا هو. ولذلك لا بد
أن يخاف المسلم على نفسه من أن يقع في شرك من دون أن يشعر. قال تعالى: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. إذا لا بد على المسلم كما تعلم العبادة لا بد أن يتعلم الشرك حتى لا يقع فيه. عرفت الشر لا نشر لكن لتوقيه. قال: وجنة الخلد لا تفنى وساكنها مخلد ليس يخشى الموت والكبر. هذا مذهب أهل السنة والجماعة في الجنة والنار. يعتقدون بأن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن، وأن الجنة دار نعيم وأن النار دار عذاب، وأنهما لا تفنيان ولا تبيدان أبدا. هذا معتقد أهل السنة والجماعة في الجنة، وأنهما مخلوقتان لله عز وجل. الثاني أنهما موجودتان الآن. الثالث أن الجنة دار نعيم على وقتها تكفل الله بملئها. الرابع النار دار عذاب تكفل الله بملئها. الخامس أنهما لا تفنيان ولا تبيدان أبدا. هذا هو ملخص مذهب أهل السنة في النار. قال: أعدها الله دارا للخلود لمن يخشى الإله والنعم قد شكرا. أعد الله عز وجل الجنة حفظكم الله ورعاكم وجمعنا الله وإياكم فيها. أعدها الله دارا للخلود يؤتى بالموت يوم القيامة على هيئة كبش، فينادي الله أهل الجنة أهل النار فيشربون ينظر فيقال يا فيذبح بين الجنة ويقال يا أهل الجنة خلود بلا موت، ويا أهل النار خلود بلا موت. قال: عدها الله دارا للخلود لمن يخشى الإله. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم وأجر كبير. قال: وينظرون إلى وجه الإله بها كما يرى الناس شمس الظهر والقمر. هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة، أن أعظم نعيم أهل الجنة هو لذة النظر إلى وجه الله عز وجل. قال تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. صحيح. وقال: للذين أحسن حسنى وزيادة. وقالت لهم: ما يشعر فيها ولدينا مزيد. وفي الحديث: إذا دخل أهل الجنة الجنة تركهم الله عز وجل ما شاء يتركهم، ثم يناديهم: أي عبادي، فيقول: لبيك ربنا وسعديك. فيقول سبحانه: هل رضيتم؟ قالوا: وما لنا لا نرضى، وقد بيضت وجوهنا وأجرتنا من النار وأدخلتنا الجنة. قال: أحل عليكم رضواني فلا أغضب عليكم بعده أبدا. ثم يحل سبحانه وتعالى رضوانه عليهم ويتركهم ما شاء سبحانه وتعالى أن يتركهم، ثم يناديهم مرة ثانية يقول: يا عبادي هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا يا ربنا لا نرضى، وقد بيضت وجوهنا وأجرتنا من النار وأدخلت الجنة وأحللت علينا رضوانك. قال: فيكشف الحجاب، فينظرون إليه سبحانه وتعالى وهو أعظم نعيم أهل الجنة. كذلك النار لا تفنى وساكنها أعدها الله مولانا لمن كفر. النار يدخلها العصاة ويدخلها الكفار، لكن العصاة يخرجون منها والكفار باقون فيها. ثم قال: ولا يخلد فيها من يوحده ولو بسفك دم المعصوم قد فجر. هذا مذهب أهل السنة والجماعة أن التوحيد مانع لصاحبه من ماذا؟ من الخلود في النار. وكم ينجي إلهي بالشفاعة من خير البرية من عاص بها سجرا. أهل السنة والجماعة يؤمنون بشفاعات النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وله صلى الله عليه وآله وسلم ثلاث شفاعات خاصة، أولها المقام المحمود وهو الشفاعة العظمى، حيث يشفع النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأهل الموقف أن يتجلى الله عز وجل للفصل بينهم. الثانية شفاعته صلى الله عليه وآله وسلم لأهل الجنة أن يدخلوها. الثالثة شفاعته صلى الله عليه وآله وسلم لعم أبي طالب يخف الله عنه النار. هناك شفاعات أخرى، سأل أبو هريرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو من قبل نفسه. لا إله إلا الله، من قال خالصا من قلبه هو أسعد الناس بشفاعته صلى الله عليه وآله وسلم. ومن رحمته صلى الله عليه وآله وسلم بالأمة، من رحمته بالأمة قوله لكل نبي دعوة، وقد تعجل كل نبي دعوته، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة فهي نائرة ممن مات لا يشرك بالله شيئا. وفي الحديث الأخر صلى الله عليه وسلم شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، وقد خالف في هذا الخوارج والمعتزلة. الخوارج والمعتزلة يقولون مرتكب الكبيرة يوم القيامة كافر خالد مخلد في النار، لا تنفع شفاعة الشافعين، وهذا مذهب باطل، مذهب المعتزلة والخوارج ما لسنجوا كما سمعتم. ومن ذلك شفاعته صلى الله عليه وآله وسلم لأقوام استحقوا النار أن لا يدخلوها، ولأقوام تساوت حسناتهم وسيدخل الجنة، وشفاعته في رفع درجات بعض أهل الجنة، وهكذا أنواع كثيرة. وكم ينجي إلهي بالشفاعة من خير البرية يا رسول الله صلى الله عليه وسلم من عاص بها سجرا. آخر أهل الجنة دخولا الجنة، وآخر الموحدين خروجا من النار، رجل يصيح يا الله يا الله يا الله يا الله، فيرسل الله ملائكته ماذا يريد عبدي، فيسأل الله أن يخرجه من النار. قال أرأيتك إن أخرجتك من هذا تسألني غيرها؟ يقول يا ربي والله إن أخرجتني من النار لا أسألك غيرها. فيخرجه الله من النار، فيمكث ما شاء الله عز وجل له أن يمكث، فيصيح أخرى يا الله يا الله يا الله يا الله، فيقول الله عز وجل ويلك ابن آدم ما أقدرك، ألم تقل أنك لا تسألني مرة ثانية؟ فقل يا ربي أدنني من الجنة، فأدنني من الجنة، قربني من الجنة، قربني من الجنة. فيقربه الله من الجنة، ثم يتركه الله عز وجل ما شاء يتركه، فيصيح يا الله يا الله يا الله يا الله، فيقول الله ويلك يا ابن آدم ألم تقل أني لا أسألك بعد ذلك شيئا؟ فيقول يا ربي أدخلني الجنة، يا ربي أدخلني الجنة، يا ربي أدخل. فيقول الله اذهب ادخل الجنة، فيدخلها فيتخيل أنها ملأة مليانة، ما في أحد، ما فيها مكان لأحد. فيقول يا ربي وجدتها ملأة مليئة بالناس، كل أخذ موضعه. قال فيقول الله ما ترى أن تكون كالدنيا وعشرة أمثالها؟ عشرة أمثالها. فيقول هذا رأتها زوبي وأنت رب العزة؟ يكلم الله أتهزأ بي وأنت رب العزة؟ فيضحك النبي صلى الله عليه وسلم فيقول أما تصلي ما أضحك؟ قالوا لما ضحكت يا رسول؟ قال يضحك الله لما قال العبد أتهزم يضحك الله عز وجل، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم يضحك الله عز وجل. فآخر أهل الجنة دخولا له من النعيم عشرة أضعاف الدنيا، عشرة أضعافها، هذا آخر أهل صلى الله عليه وسلم يكون من الجنة. قال فصل. بدأ الآن رحمه الله تعالى يفصل في بعض ما يقع يوم القيامة. قال فصل في الإيمان بالحوض، وأن للمصطفى حوضا مسافته ما بين صنعاء وبصرى هكذا ذكر. صنعاء من أرض اليمن وبصرى من أرض الشام، يعني حوضه الضلع الواحد منه كما بين صنعاء والشام، مسافة هائلة جدا، آلاف الكيلومترات مسافته، وهو حوض مربع طوله كعرضه، أحلى من العسل الصافي مذاقته، وأن كيزانه مثل النجوم ترى كثرة كنجوم السماء كثرة، ولم يرده سوى أتباع سنته، سيماهم أن يرى التحجيل والغرر. الغرر جمع غرة، إن أمتي يأتون غرا محجلين من آثار الوضوء. وكان أبو هريرة يقول من صرف يطيل غرة فليفعل. وهذا حفظكم الله يعني نقطة هامة نبه عليها المصنف رحمه الله تعالى، وهو أن كل من أراد أن يشرب من حوض النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم القيامة لا بد أن يشرب من سنته في الدنيا، فمن ترك أخذ سنته في الدنيا لن يشرب من حوضه يوم القيامة. قال وكم ينحى وينفى كل مبتدع عن ورده ورجال أحدث الغيرة، كما مر معنا قال إنك لا تدري ما أحدث بعدك. فلما ترك المبتدع سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الدنيا عوقب يوم القيامة بالحرمان من شرب حوضه يوم القيامة، عوقب يوم القيامة بالحرمان من الشرب من حوضه صلى الله عليه وآله وسلم، وإن دخل الجنة المبتدع قد يدخل الجنة لا شك ولا ريب، قد لا تكون بدعة مكفرة، لكن مع بدعته يحرم من هذه الكرامة العظيمة. قال وأن جسرا على النيران يعبره بسرعة من لمنهاج الهدى عبر، يعني به الصراط، والناس على قدر أعمالهم الصالحة. ثم بدأ هنا بتعريف الإيمان، وهي مسائل حفظكم الله دقيقة نمر عليها المرور إن شاء الله سريعا فتنبهوا لها بارك الله فيكم. قال وأن إيماننا شرعا حقيقته قصد وقول وفعل الذي أمر، هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة في تعريف الإيمان. يقولون الإيمان في اللغة الإقرار المتضمن تصديق القلب واللسان والجوارح، هذا في اللغة. لا يسمى الإنسان مؤمنا بقضية حتى يقر هذا بلسانه، وهذا الإقرار مبني على تصديق القلب واللسان والجوارح. إذن الإيمان في اللغة ما هو؟ هو الإقرار المتضمن لتصديق القلب واللسان والجوارح. وقد ورد في كتب أهل اللغة أكثر من 20 معنى لكلمة الإيمان، فليست كلمة التصديق مرادفة لكلمة الإيمان من كل وجه. قد تكون بمعنى الإيمان وقد لا تكون، قد يكون تصديق إيمان وقد لا يكون. أما في الشرع فالإيمان عند السلف رحمهم الله تعالى مركب من أجزاء، مركب من أعمال القلوب وأعمال الجوارح وأقوال اللسان، لكن عباراتهم رحمهم الله تعالى قد اختلفت، وكلها تدور حول هذه المعاني الثلاثة. فمنهم من يقول الإيمان قول وعمل، الله يعين الأخوان يقولون تقدم نقل جزاكم الله خير، تمرين ثاني اليوم علمنا الدرس طويل، يقول تقدموا تقدموا قال بارك الله فيكم أخواننا مرتضين وراء كل من فسخت أن يتقدم جزاكم الله خير. الله يسأل الله فعلكم، أسأل الله عز وجل بأسماء حسنين أجمعين لكم في الجنة عند حوض النبي صلى الله عليه وسلم. إذن عبارات السلف رحمهم الله تعالى في تعريف الإيمان مختلفة اللفظ لكنها متماثلة من جهة المعنى. فمنهم من يقول الإيمان قول وعمل. لماذا قالوا الإيمان قول وعمل؟ أرادوا قول القلب ولسانه، قول القلب وعمله وأعمال الجوارح وأعمال القلوب وأقوال القلوب كذلك، لكنهم أرادوا في الحقيقة الرد على المرجئة، لأن المرجئة زعموا أن الإيمان مجرد التصديق أو المعرفة، ولذلك المرجئة لا يخالفون أهل السنة في أعمال القلوب والأقوالها، وإنما الخلاف في ماذا؟ في أقوال اللسان والجوارح. ولذلك ذكروا محل الخلاف فقالوا الإيمان قول وعمل، وبعضهم قال الإيمان قول وعمل ونية، قول وعمل ونية، وبعض قال قول وعمل ونية وإصابة سنة، إصابة سنة، لأن من الإيمان بالله عز وجل الإيمان بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، والإيمان بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يستلزم متابعته. وأشهر تعريف للإيمان هو اعتقاد بالجنان ونطق باللسان وعمل بالجوارح والأركان يزيد وينقص ويزول بالردة. ولئن سألتم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، يزول بالردة. إذن هذا حفظكم الله أجمع التعريف، أجمع التعريف. كل فقرة من فقرات هذا التعريف تخرج فرقة، المرجئة يخرجون في فقرة، والمعتزلة والخوارج يخرجون في فقرة أخرى، والكرامية كذلك. عندما نقول الإيمان اعتقاد بالجنان الجميع يوافق، إذا قلت ونطق باللسان خرج المرجئة والجهمية ودخل في هذا الكرامية، يعني الكرامية يمكنونك والقلب إذا أحسنتم، إذا نخطأنا نحن نعيد من جديد. قول اعتقاد بالجنان يخرج من الكرامية، لأن الإيمان عند الكرامية هو مجرد نطق اللسان. الكرامية قال الإيمان مجرد نطق باللسان، وإذا قلت قول اللسان خرج المرجئة، وإذا قلت عمل الجوارح خرج مرجئة الفقهاء، وإذا قلت يزيد بالطاعة وينقص المعصية خرج الخوارج والمعتزلة، لأن الخوارج والمعتزلة وافقوا السلف في ثلاث أمور. الخوارج والمعتزلة يقول الإيمان اعتقاد وقول وعمل، لكن لا يزيد ولا ينقص مع فعل جميع الطاعات الواجبة وترك جميع المحرمات. ولذلك من قال إيمان يزيد وينقص بريء من إرجاء والمعتزلة والخوارج كلهم. قال وأن معصية الرحمن تنقصه كما يزيد بطاعات الذي شكر. هذا هو حفظكم الله الفيصل بين أهل السنة والجماعة وبين جميع الفرق المخالفة لها في مسائل الإيمان، أن الإيمان عند السلف يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، أما عندهم الإيمان لا يزيد ولا ينقص ولا ينقص. أسباب زيادة الإيمان وأسباب نقصه كثيرة جدا. أول سبب تجيبون تفضل. قد يقول بعض بالزيادة، وهذه الزيادة مبنية على زيادة في التشريع، على الزيادة في التشريع لا على الزيادة في نفس العمل. إذا شرع الله الصلاة زاد الإيمان، إذا شرع الله الزكاة زاد الإيمان، هكذا. أما جنس عملك إيمانك لا يزيد ولا ينقص عندهم. أسباب زيادة الإيمان كثيرة جدا. أولها تدبر القرآن الكريم. هذا أحبة الفضلاء أعظم سبب لزيادة الإيمان. السبب الثاني طلب العلم الشرعي، فإن طلب العلم الشرعي من أعظم أسباب زيادة الإيمان. الثالث الحرص على تتبع ما صح من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فتصلي كما صلى وتزكي كما زكى وتصوم كما صام صلى الله عليه وآله وسلم. من أسباب زيادة الإيمان كذلك التفكر في هذا الكون وفي النفس، فإن هذا من أعظم أسباب زيادة الإيمان. من أسباب زيادة الإيمان كذلك الحرص على أداء الواجبات من صلاة وصيام وزكاة. في الحديث وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ثم بعد هذا الإكثار من النوافل، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. هذه حفظكم الله أهم أسباب زيادة. أما النقص فعكسه تماما. البعد عن تدبر الكتاب الكريم، البعد عن العلم وأهله، الدخول في البدع وأهلها، عدم الحرص على سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، التقصير في الأفعال الواجبة، التقصير في المندوبات، عدم إعمال العقل فيما هو من عمله. هذه نفسه نفسه عكسه تماما صحيح؟ عكسه تماما. من أسباب نقص الإيمان إذا عطلت عقلك. قال الله عز وجل في أنفسكم أفلا تبصرون سنري ما أتنا فلا فقر في أنفسهم قل انظروا أفلا يعقلون إن في خلق السماوات والأرض لآيات للألباب. صحيح؟ ثم بدأ بمسألة هامة جدا يذكرها أهل السنة والجماعة في عقائدهم، فقال رحمه الله تعالى وأن طاعة أولي الأمر واجبة من الهداة نجوم العلم والأمراء. جرى أهل السنة والجماعة على ذكر ما يتعلق بالإمامة والخلافة في باب العقائد، لأن الخوارج والرافضة ومن نحى نحوهم خالفوا أهل السنة والجماعة في هذا الباب، وحصل بأسباب هذا الخلاف شيء عظيم جدا. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وأولي الأمر عندنا نوعان، العلماء والأمراء في غير معصية الله. ولذلك نحن نتعبد الله عز وجل بطاعة علماء السنة. نتعبد الله، تستفتي عالم من علماء السنة في مسألة يقول يجب عليك أن تفعل كفارة كذا، تقول سمعنا وأطعنا. زوجتك حرام عليك، تقول سمعنا وأطعنا، تعبدا لله. هذا المال لا يحل لك، تقول سمعنا وأطعنا. هذه الصلاة يجب أن تعيد، تقول سمعنا وأطعنا، صح ولا؟ تعبدا لله، لاعتقادك أنه مبلغ عن الله عز وجل، صحيح؟ كذلك للأمراء حق واجب علينا أن نطيعهم فيما كلفهم الله عز وجل به. ولذلك بايع النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصحابة على هذا. بايعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على السمع والطاعة في عسرنا ويسرنا ومنشطنا ومكرهنا وأثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم عليه من الله برهان. ونحن لن نفصل كثيرا في هذا الباب لأن درس اليوم العشاء عن هذه القضية إن شاء الله تعالى. قال إلا إذا أمروا يوما بمعصية من المعاصي فيلغى أمره ما درى. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لكن لا ننزع يدا من طاعة، لا ننزع يدا من طاعة، سواء الطاعة في رقابنا والبيع في رقابنا، لكننا لا نطع في المعصية. ثم ذكر مسألة خير الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال وأن أفضل قرن للذين رأوا نبينا محمد، وأن أفضل قرن للذين رأوا نبينا وبهم دين الهدى نصرا، أعني الصحابة رهبان بليلهم وفي النهار للهجاء لمثشرا. هذا وصف للصحابة، وأن خير القرون بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وأفضل الصحابة الخلفاء الأربعة، أفضل الصحابة الخلفاء الأربعة، ثم بقية العشرة، ثم أهل بدر كما سيأتي إن شاء الله تفصيل هنا، ثم أهل بيعة الرضوان، ثم من هاجر وأنفق من قبل الفتح، ثم بقية من أنفق وهاجر بعد الفتح، ثم القرن الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. أما قوله رهبان بليلهم فهذا وصفه الله عز وجل بذلك في قوله تعالى محمد رسول الله والذين ما شدت الرحمة بينهم تراهم ركعا سجدا. قال وخيرهم من ولي منهم خلافته وسبق بالفضل للصديق مع عمر. نعم ترتيب الخلفاء الراشدين في الفضل كترتيب في الموت والخلافة, ترتيبهم في الفضل كترتيب في الموت والخلافة. والتابعون بإحسان لهم وكذا أتباع أتباعهم ممن قفل أثرا. خير القرون ماذا؟ قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وواجب ذكر كل من صحابته بالخير والكف عما بينهم شجرة. هذا مذهب أهل السنة والجماعة نحو أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونرى حبهم من باب الإيمان وبغضهم كفر ونفاق, ونترضى عنهم وندعو الله بهم ونشيع فضائلهم ونسكت عما جرى بينهم. لا يجوز للمسلم كائنا من كان أن ينصب نفسه حكما بين أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم, بل إذا سئل هذا فعليه يقول تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم. وسئل عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى ورضي عنه عما جرى بين أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال تلك دماء طهر الله منها سيوفنا فلنطهر منها ألسنتنا. فأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعلم بالله منا وأتقى لله منا وأخشى لله منا, اجتهدوا. فالمصيب منهم له أجران والآخر له أجر واحد. ولذلك في الحديث الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي, فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغض أبغضهم. في الحديث الآخر قال لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن لأحدكم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما بلغ مد أحد ولا نصيفه. فلا ينبغي لنا حفظكم الله أن نتكلم عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بخير إلا بخير. قال فلا نخض أو فلا تخض في حروب بينهم وقعت عن اجتهاد وكن إن خضت معتذرا. تلك الفتن يجب علينا أن نسكت عنها وأن لا نقرأها إلا إذا أردنا أن نرد على شبهة ذكرت, فيقرأ ذلك طلاب العلم الكبار حتى يردوا على صاحب الشبهة. وإذا سمعت كلاما فعندك رد, أي شبهة تسمعها من مبتدع نحو أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم الجواب عليها جواب عام, اتق الله إنهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فعل قلهم أصحاب رسول الله, تركهم أصحاب رسول الله, قاتل قلهم أصحاب رسول الله, والله أعلم حيث يجعل رسالته. هذا هو الجواب العام لكل قضية القضايا. قال بعد هذا والاقتداء بهم في الدين مفترض, فاقتد بهم واتبع الآثار والسور. النجاة حفظكم الله يوم القيامة لثلاثة طوائف ذكرهم الله عز وجل في قوله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين. هل أنت منهم؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. والأنصار هل أنت منهم؟ بقية الثالث نسأل منهم. والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنه ورضى عنه. وهذا الذي يدندن حوله السلفيون، هذا الذي يدندن حوله أهل الحديث، هذا الذي يدندن حوله أهل السنة والجماعة، كتاب الله، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهم السلف الصالح. السلف صحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اقتراثهم. قال والتابعون لهم بإحسان. وقال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، من هم؟ هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فيا من أراد النجاة فليس عليك باتباع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال وترك ما أحدثه المحدثون فكم ضلالة تبعت والدين قد هجر. نعم. قال صلى الله عليه وآله وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. من أحدث أي اخترع. والحجر قال من عمل عملا ليس عليه فهو رد. فالبدعة مردودة على صاحبها سواء هو أحدثها أم قلد غيره، سواء أحدثها أم قلد غيره، البدعة مردودة على صاحبها. وجزاء المبتدع يوم القيامة نعوذ خطير جدا. قال تعالى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما تضمن الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه أن لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. قال تعالى بعد ذلك ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وفي الحديث يعني أعطيكم مثال بسيط على خطورة البدعة. البدعة أخطر من شرب الخمر أخطر. البدعة من الزنا. إيش دليلكم؟ اسمع الدليل. الدليل عنده. شو أتكلم؟ شكر الله يديك. ممكن الدليل على هذا حفظكم الله رجل شرب الخمر في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأنه قد أسلم كبيرا والخمر من اعتاد يصعب عليه أن يتركه، فجيء به فأقيم عليه الحد مرة ومرتين وثلاث وأربع مرات. فقال رجل فعل الله بي وفعل ما أكثر ما يتبه شسبه. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم تقول هذا فوالله ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله، مدمن خمر يحب الله ورسوله مدمن. أثنى النبي صلى الله عليه وآله عليه وقال يعني هذا مسكين مبتلى مبتلى. وتلك المرأة التي فعلت ما فعلت قال النبي صلى الله عليه وسلم والله لقد تابت توبة لو قسمت على أهل المدينة لوسعتهم. هذا يقابل ماذا؟ جاء ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم فسألوا عن عبادته، فلما أخبروا كأنهم الله هذا موت أحمر، هذا الموت الأحمر تقالوه. أي والله والله المبتدع يرى نفسه أفضل الناس، المبتدع يرى نفسه أفضل الناس، لكن شارب الخمر منكسر صحيح انكسر. ثم تعاهدوا فقال بعضهم أما أنا فأقوم ولا أنام، وقال آخر أصوم ولا أفطر، قال فترهب ولا أنكح النساء. إذا جاءك ابنك وقال يا أبتي أريد أن أصلي الليلة كلها تقول أحسنت بارك الله جزاك الله خير أحسن من تسر تغني وتلقص. ولو جاء ابنك وقال صم ودل أقول جزاك الله وفرت على الخبز والكسكس وجزاك الله وفرت عليها. ولو قال فأترحب تقول جزاك الله وفرت على مهرم صحيح. لكن لما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم غضب غضبا شديدا، غضب من أناس أرادوا الاجتهاد في العبادة، وقال ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، أما إن أعلمكم وأتقاكم وأخشاكم لله أنا، وأنا أنام وأقوم وأصوم وأفطر وأكل اللحم وأنكح النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. انظر البدعة، البدعة تزيل العقل، البدعة تزيل الثوابت، البدعة تزيل الولاء والبراء. البدعة ممكن يشرب الخمر وهو على السنة، ممكن الإنسان أن يشرب الخمر وهو على السنة، لكن البدعة وإن كان في ظاهرها الصلاح فإنها تخرج من السنة، بل في البدعة شتم للنبي صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام مالك رحمه الله فيما ذكره الشاطبي في الاعتصام: من ابتدع في الإسلام بدعة وهو يرى أنها حسنة فقد زعم أن محمدا خان الرسالة. الله أكبر، تهمة خطيرة جدا، لأن الله قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فما لم يكن يوم ديني فليس هو اليوم دين. مقابل أيضا اسمع حديث آخر عجيب جدا، قال: إن لهذا أصحابا يحقر أحدكم قراءته مع قراءتهم، وصلاته مع صلاتهم، وصيامه مع صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم أينما لقيتموهم فاقتلوهم. الله أكبر، لماذا نقتل القراء يقول نصلي؟ نعم، لأنه مبتدع. من الذي يقتل؟ السلطان، ولاة الأمور. لا لا لا، نحن ما نقتل أحدا، السلطان هو الذي يقتل يقول الحدود، أما نحن لا 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 نتقدم لديه. الشاهد انظر إلى خطورة البدعة وإلى سماحة الإسلام مع المرتكب الكبيرة، لأن ذاك يفعلها وهو خائف من الله، يفعلها وهو محب للتوبة، راجل لها خاشع قلب كسر دليل، أما ذاك يفعلها ويجاهر بها يخطر أكبر الناس. قال رحمه الله تعالى: إن الهدى ما هدى الهادي إليه، وما به الكتاب به كتاب الله به الكتاب كتاب الله قد أمر. هذا هو المنهج الذي نتكلم عنه، هذا هو المنهج، منهج أهل السنة والجماعة في إثبات العقيدة، هذا هو. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخطب بهذا المنهج في كل جمعة، يقول: إن أصدق الكلام كلام الله، وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثات وكل حدث بدعة. هذا هو المنهج الذي نسير عليه. قال: فلا مراء وما في الدين من جدل، وهل يجادل إلا كل من كفر. من تعلم هذا الدين ليماري به السفهاء فالنار النار. نحن لا نجادل في ديننا، نحن نعرض الحق عرضا، وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، هكذا حفظكم الله. ثم ختم هذا بقوله رحمه الله تعالى: فهاك في مذهب الأسلاف قافية نظما بديعا وديز اللفظ مختصرا. كلمة السلف كلمة شرعية معناها السابق، فلا بأس على من قال أنا سلفي، كما أنه لا بأس على من قال أنا حنفي وأنا مالكي وأنا شافعي وأنا حنبلي، لا بأس عليه، لأن هذه مدرسة. لكن من قال الحق عند الأحناف وما عداه باطل يقول قاتل. ولذلك يقول العلماء رحمهم الله تعالى: ليس عيبا أن تكون حنفيا ولكن العيب أن تجعل القرآن والحديث حنفيا. ومثله تماما ليس عيبا أن تكون مالكيا، ولكن العيب أن تجعل القرآن والحديث مالكيا. ومثله تماما ليس عيبا أن تكون شافعيا، وإنما العيب أن تجعل القرآن والحديث شافعي. وهكذا الحمد لله كل زمان. ولذلك التمذهب عندنا ليس ببدعة، لأن مدرسة التعصب هو البدعة. ولكن في هذا الزمان ظهر بعض من ينتسب إلى السلف والسلف منه براء كبعض الخوارج. ولذلك ينبغي على طالب العلم أن يتنبه، إذا خشيت أن تقول أنا سلفي يظن أنك خرجت بينها، تقول أنا سلفي على مذهب السلف على مذهب الخوارج، أما هؤلاء الخوارج ليسوا بالسلف، تنبهوا لهذه القضية. قال: فهاك في مذهب الأسلاف قافية نظما بديعا وجيز اللفظ مقتصرا يحوي مهمات باب في العقيدة من رسالة ابن أبي زيد الذي اشتهر. يعني أني نظمت هذه المقدمة، نظم رحمه الله تعالى مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيروان المالكي، ثم ختم هذا بالحمد والشكر، فقال: والحمد لله مولانا، ونسأله غفران ما قل من ذنب وما كثر من مواضع الدعاء بعد العمل الصالح. وهذا النظم لا شك أنه عمل صالح، ولذلك لا بأس بهذا، لا يقال هذا الدعاء بدعة، لا، هذا عمل صالح. وإذ يرفع إبراهيم القواعد مثل سيدنا ربنا تقبل منا، فالدعاء عقب العمل الصالح لا بأس به. وقد كان أنس رضي الله عنه إذا ختم المصحف دعا أهله فدعا بهم. والحمد لله مولانا، ونسأله غفران ما قل من ذنب وما كثر، ثم الصلاة على من عم بعثته فأنذر الثقلين الجن والبشر. من الإيمان بالنبي صلى الله عليه وآله واعتقاد أنه خاتم النبيين واعتقاد عموم رسالته، عموم رسالته. فإذا قيل: من رسول جنوب أفريقيا؟ من رسوله الآن؟ نعم، الإسكيم من رسوله؟ أمريكا من رسولها؟ فرنسا من نبيها؟ الصين من نبيها؟ هذا هو. ولذلك في السقاصة: والذي نفسي بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالله عذب الله بالنار. قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هذا من علم النبي صلى الله عليه وسلم رسالته. قال: ودينه نسخ الأديان أجمعها، وليس ينسخ ما دام الصفا وحيرا. الصفا الصفا مقابل المروة، يبدو أن الصفا المروة، وحيرا جبل غار وحيرا الذي أنزل عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه. من الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم اعتقادنا أن النبوة خاتمة النبوات، وأن دينه قد نسخ جميع الأديان. ولذلك إذا نزل عيسى عليه الصخرة يحكم بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: محمد خير كل العالمين، به ختم النبيين والرسل الكرام جرى، وليس من بعده يوحى إلى أحد، ومن أجاز فحل قتله هدرا. الوحي التشريعي انقطع موت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك لما زار أبو بكر رضي الله عنه وعمر عنه أم أيمن رضي الله عنها بكت، فقال: ما يبكيك؟ أوليس ما عند الله خير لرسوله صلى الله عليه وسلم؟ نعم، إنما أبكي على انقطاع الوحي، أبكي على انقطاع الوحي. والآل والصحب ما ناحت على فنن، يعني ناحت معنى هذه بكت الحمامة. ورقى وما غرّت قمرية سحرا، ونحن نحمد الله عز وجل الذي بنعمته تتم الصالحات، ونسأل الله عز وجل أن يجعل علمنا خالصا لوجه الكريم صوابا على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وأعتذر على التقصير العظيم في شرح هذه الرسالة، لكن لضيق الوقت ومحاولة إكمالها،
لأن العمل إذا تم ينفع الله به. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم بقى المغرب؟ المغرب كم بقى المغرب؟
أنه ما بقي يتان لا تفريان وجل لا تفريان لا تفريان. يقول حفظكم الله: هل صحيح أن أهل السنة والجماعة اختلفوا بالعقل؟ نقول لا، أهل السنة والجماعة ليس بينهم خلاف في باب العقائد أبدا، وإنما الخلاف السائغ بينهم هو في باب الفروع، ليس في باب العقائد بينهم خلاف. يقول: هل البداءة بالموعظة بدعة أو خلاف السنة؟ وهل ينكر على من بدأ درسه في التوحيد بالوعظ؟ قل لا، لا ينكر. القرآن حفظكم الله مليء بالمواعظ، وهو توحيد كله، لا ينكر عليه أبدا، لا ينكر عليه. هذا سؤال من أحد الأخوات، تقول: تزوجت وجدها لا يحب زوجها. أحبيه أنت، جدك ما مهم، جدك غير مهم، الله أنت أنت أحبيه. تقول: فما أعمل مع جدي؟ يعني هل يعني الآن جدي تقول بدأ يهجرني، ماذا أعمل معه؟ عليك أن تصبر، لأن الجد والد، عليك أن تصبر عليه وأن تدعي الله عز وجل بحسن ختام. يقول: إذا اضطر الولد إلى كشف عورة أمه اضطرارا لعدم وجود خادم، أو البنت إلى كشف عورة أبيها اضطرارا لعدم وجود خادم، فهل يجوز؟ نعم يجوز، لكن لا تنظر، تلبس قفازا بيدها وتنظف أباها جزاها الله الجنة. يقول: تركت عملي عند بعض الإخوان وجئت للدورة، فهل آثم؟ نسأل الله لا تكون قد آثمت، نسأل الله، لكن العمل إذا كان واجب فالدورة مسنونة، العمل واجب والدورة مسنونة، فالأولى أن تكمل عملك ثم تأتي الدورة. يقول: ما حكم دراسة القرآن عند مبتدع حاقد على أهل السنة؟ نقول: هذا المبتدع الحاقد بدعته وحقده على نفسه، فإن كنت ترى أن أخذك القرآن عنه لا يضرك ولا ينشر بدعته في عقلك فقد عنه، وإلا لا تقد عنه، لا تقد عنه. هذا سؤال كان من بعض الأخوات كذلك، تقول: زوج لا يستطيع أن يقوم بمصاريف زوجته الأولى، وهو يريد أن يعدد الثانية، فهل يجوز أم لا يجوز؟ نقول: الحديث صريح في هذا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اصلح منكم الباءة فليتزوج. الزواج لا بد له من قدرة مالية وجسدية ونفسية، فإن كان عندك قدرة فاستعن بالله، وإلا أترك، أترك هذا. تقول: زوجي كثيرا ما يقول: أنت موسوسة، أنت موسوسة. قولي: لست بموسوسة، وانت تقول والله يا اخي لست مسلما وتنتهي القضية. يقول يا شيخنا نريد منك نصيحة لبعض الإخوة الذين يستهزئون بعمل المرأة في بيتها من تنظيف وطبخ وترتيب وتربية. نقول لا شك أن من استهزأ بالمرأة العاملة فقد خالف قول الله تعالى لا يسخر قوم من قوم عسى يكونوا خيرا منهم. والمرأة في بيتها تقوم بدور عظيم جدا جدا جدا، أعظم ذلك هو تربية الأولاد وإعانة الزوج على أمر الدنيا والآخرة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم اضفوا بذات الدين تلمت يداك. وأمنا خديجة رضي الله عنها وقفت مع نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم الواقف العظام، قالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا. فلا ينبغي لنا أن نستهزأ بأخواتنا الفاضلات اللواتي يقمن بخدمة أزواجهن وأهلهن في البيوت، هذا في الحقيقة هو دورها الطبيعي. أسأل الله عز وجل يجزيهن عنا خير الجزاء. يقول خالها هجرها هل تهجر؟ نقول لا، كما مر معنا البارحة في الحديث إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني، وفي الحديث الآخر ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل الذي وصل رحمه الذي قطعت رحمه وصلها. صليه وإن قطعك ودع الله يهديه. يقول هل نسلم على أهل البدع ما دام مسلم يسلم عليه؟ يسلم عليه، وإذا سلم عليك رد عليه، رد عليه، إلا إذا هجرته مرة لتأديبه لكي يتنبه فلا بأس بالهجر، والهجر وسيلة وليس غاية، وسيلة وليس غاية. هل يجوز للمرأة أن تغتسل في غير بيت زوجها؟ لا يجوز لها إلا عند الضرورة القصوى. كيف نجمع بين قوله تعالى فيومئذ لا يسأل عن ذنب إنس ولا جان وقوله تعالى فربك سنة أجمعين؟ السؤال يختلف في سؤال استفصال وفي سؤال عتب، فالجمع بينهما ظاهر حفظكم الله، ظاهر. ذاك لا يسأل سؤال عتب عن ذنبه، أما هنا سؤال محاسبة فربك سنة أجمعين. يقول أنا أعمل في الصباغة وعند الاتفاق مع صاحب البيت بشؤون السلع يتكلف بشرائها، ومنتوج الصباغة يحتوي على قرص نستعين به في العمل، وبعد ذلك يباع بثمانين درهم، فأيما حق بثمنه؟ أحق بثمنه صاحبه، صاحبه الذي دفع ثلاث دراهمه، أحق بالسلعة صاحبها، الغنم بالغرم الذي دفع الدراهم والذي يأخذ السلعة، إلا إذا سمحك، إذا سمحك فلا بأس لو سنتأخذ أو تقسيمه من قيمة العمل. هذا السؤال. هذا ليس سؤال حضرتكم الله، هذه محاضرة. هذا سؤال خاص، أنا أحيل السائل أو السائلة إلى شيخ صالح السحيمي إذا رجع إن شاء الله، إذا جاء الليلة وغدا تسأله إن شاء الله تعالى. يقول كتابة القرآن على النقود لا تفعل، لا تفعل، وإذا وجد هذا وأردت أن تدخل ضعها في جيبك وفي المحفظة لا يضرك إن شاء الله تعالى. والله على صلى الله عليه وسلم. المبتدع حفظكم الله تعالى ورعاكم كلمة كبيرة جدا تطلق على من أحدث البدعة ودعا الناس إليها، لا على مجرد عاملها. ولذلك من حقه علينا أن نعالجه، من حقه علينا أن نعالجه ترغيبا وترهيبا. فنحن عندما نهجر المبتدع نهجره من باب العلاج له ومن باب رحمتنا به، حتى لا يستمر على هذه البدعة، لأننا لو لم نهجره ظن نفسه أنه على السنة أو غر ببدعته غيرنا. المبتدع إذا لم يهجر ماذا يحصل؟ يحصل أمور: أولا يصر على بدعته يظن نفسه على السنة، الثاني قد يضر غيرنا، الثالث قد يسبب على الإسلام والمسلمين أذى عظيما. فهذا المبتدع هو الذي يهجر حتى يعود عن بدعته. أما مجرد عمل البدعة والتلبس بها أحيانا فهذا يعني علاجه الموعظة الحسنة والإحسان إليه. ومع هذه المبتدع لا نمنع من الإحسان إليه، لا نمنع من نصيحته وكلامه. فالقضية حفظك الله مبنية على المصلحة المفسدة، لكن لا تميع القضية كان تميعها فتموع معها. لكن لا بد أن يكون الهاجر رحيما يهجره رحمة به، لا يستهزئ به ولا يسبه، لا لا، رحمة المرحم ونهجره حتى يتجاوب. قسى ليزدجروا ومن يكن حازم فليقسوا حين على من يرحمه، قسى ليزدجروا فقط لا غير، رحمه ارحمهم والله الذي لا إله غيره. من أفطر في رمضان لعذر متى يقضيه؟ متى ما تيسر له ذلك، قبل رمضان القريب إذا ما استطاع، متى ما تيسر له ذلك، متى ما تيسر له ذلك. يقول: ما هو لباس الشهرة؟ لباس الشهرة هو أي لباس لم يلبسه أهلك أو دلت عليه نصوص الكتاب والسنة، هذا لباس شهرة يرفع الناس أبصارهم إليك، ما عندك عليه لا من الكتاب ولا من السنة ولا من العادة، هذا دعه، هذا دع اتركه. أما كل كتاب دلت على كتاب السنة، كل لباس دلت عليه نصوص فليس بلباس شهرة. لا ليس من الشهرة عمامة، هذا العمامة هي أصلها، تعرف طالب أصلها، تعرف أصلها هذه أصلها، أصلها كذا كذا أصلها، هذا أصلها صحيح، هذه العمامة المحنكة. الكيفية أنت حر في رأي مشكلة، لكن اللباس هل هو شهرة؟ هذا اللباس هل هو شهرة؟ الكيفية لا لا، ما هو شهرة، لأن هذا عمامة واحد كسلان، العمامة تحتاج إلى ربط هكذا تربطها وتحنكها، هذه عمامة شرعية ومحنكة، اسمها محنكة، لكن نحن والله كسلانين فرمين هكذا. فهذا حفظ ليس بشهرة، ليس بشهرة. يقول: هل يجوز مشاهدة الأفلام الوثائقية؟ نعم، الأفلام هذه التي فيها ليس فيها صور نساء عاريات وليس فيها موسيقى لا بأس بها، الجبال والشجر والحجر والسمك هذا ليس بس الأخبار، ليس بس إن شاء الله. يقول: أمي تحتاج إلى خدمة في المنزل وأبي مريض، وقد طلبت مني أمي الزواج حتى نأتي بواحد يساعدنا، وعندي إخوان، لا أستعن بلا تزوج، بارك الله فيك وأنت بزوجتك، أسأل الله عز وجل أن يحفظنا وإياكم. بعضها متكرر عند الرسالة، بعضها متكرر. يقول: أبوه صوفي يدعو إلى بدعته ويوالي ويوادي عليها، كيف أحسن إليه؟ أعظم إحسان أن تدعو الله له بالهداية والصلاح، هذا أعظم إحسان، أعظم إحسان أن لا تجابهه بأي اعتراض في أمر من أمور الدنيا أعظم إحسان أن تنقذهم بدعته بالحكمة والحسنة بل وإن كان كافر حتى ولو كان كافر. يقول هل ينبغي لمن كتب كتابا أن يستشهد بكلام مخالف مشهور؟ لا ينبغي له. السلف يقول لا تجعلوا كتبكم جسورا للمبتدعة، لا تستشهد بكلام لذا أتركه لا كلامهم لهم. وهذا كذلك يشكو أباه أن عنده مشاكل وسحر وكذا. نقول حفظكم الله اصبر على أبيك وادعه إلى الهدى بالحكمة وفي الحسنة وحاول أن تعمل عمل يغنيكم الله عز وجل عنه. وهذا يشكو من أمي كذلك، نقول اصبر عليها وادع الله لها بالهداية والصلاح وإن عملت ما عملت. إعفاء اللحى حفظكم الله أن تتركها كما خلقها الله عز وجل، هذا إعفاء اللحى. وحف الشوارب تقضى على الشفايف، هذا لا ينزل الشوارب على الشفايف، هذا حفوها. يقول أنا ضعيف أقع في المعاصي وأتوب، فكيف الحل؟ نقول أنت قوي بس بضعيف، فدمت تتوب فأنت على خير عظيم وبشر ربنا غفور رحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. المصيبة من يعصي الله بلا توبة، هذه المصيبة. أما من كلما أذنب تاب هذه نعمة عظيمة، نسأل الله توبة على الجميع. يقول امرأة مريضة بضيق النفس، فماذا تصنع في نقابها؟ قال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، تخفف عند أنفها قليلا، تخفف حتى يدخل الهواء جيدا، أو تستشير الطبيب ماذا تعمل، تستشير الطبيب ماذا تعمل، لا يكلف الله نفسا وسعها. يقول في حلقة تحفيظ القرآن ربما يجهر بعضنا على بعض، نقول هذا الجهر من باب الضرورة، وقد اعتاد حفاظ القرآن هذا ولا يضرهم، حافظ القرآن في طريق لا يسمع الحول أصلا يسمعهم، فهذا جهر لا يضر إن شاء الله تعالى. بما يبدأ طالب العلم يبدأ بحفظ شيء من القرآن، ثم بعض المتن العلمية على بعض المشايخ. هل يجوز أن أسلم على مسلم بقوله السلام على من اتبع الهدى؟ لا، هذا سلام النصارى، أما المسلم قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الولاية للوالد ثم للجد ثم للأخ ثم للعم وهكذا، أما الأخوال فليس لهم ولاية إلا إذا وكلهم الوالد. المرأة إذا كانت معتدة وعندها محل تجاري في بيتها للنساء، هل تبيع؟ نعم تبيع، بس لا تخرج من بيتها للضرورة. يقول أنا سائق سيارة أجرة وعندنا الركاب مع النساء يركبون مختلطين بالسيارة، نقول حاول ألا يختلطون، حاول ألا يختلطون، اجعل الرجال في ناحية والنساء في ناحية.
من استقام وعلى جسده بعض الوشم ماذا يصنع؟ إذا كانت إزالته سهلة يزيله، أما إذا كانت إزالته صعبة ومكلفة لا يبقى، وهذا لا يضره إن شاء الله، كلما رأه استغفر، كلما رأه استغفر يضره إن شاء الله. ما معنى قول السلف كلام الله قديم نوع حاد الأحاد؟ يعني أن كلام الله له اتصال بصفات الذات وصفات الأفعال، هذا معناه. هنا حقيقة شكوى في محلها من بعض الأخوات، تقول: نحن زوجتان في بيت واحد، لكن زوجي يتعمد ملاعبة الأخرى أمامي، يمازحها ويلاعبها ويضحكها أمامي. أقول هذا ما ينبغي له، ما ينبغي له، ينبغي له يتقي الله ويكون عادلا عادلا. تذكرون قصة عائشة رضي الله عنها؟ قصة أمنا عائشة لما أهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم طعاما فكسرت الإناء، فكسرت الإناء رضي الله عنها من باب الغيرة، قال: صغارت أمكم. فالواجب على من رزقه الله زوجة صالحة وافقت على التعدد أن يتقي الله فيها وأن يكرمها ولا يذلها ولا يهينها ولا يكلم الأخرى هكذا أمامها. هذه شكوى في محلها. ما حكم تربية الحمام؟ جائز، لكن العلماء يفسقون من رب الحمام للعب إذا وضع في سطح البيت، لأن ينظر إلى بيوت الناس. هذا السبب، إذا سمعتم تفسيق أباء الحمام هذا من هذا الوجه، أن صاحب الحمام يضع في سطح البيت، فإذا ارتقى سطحه كشف عورات المسلمين، يعني هذا لا ينبغي له. السباق بالحمام لا يجوز، ويجوز سابق بالخيل والجمال. رجل تعاطى السحر ثم تاب، فهل تصح صلاة خلفه؟ لا، كلها إذا تاب تاب الله عليه. أنت يا مرة يا تصلي ورا ساحر ما تصلي بالسحر، دور على الثاني ولا الساحر ما يديك. يقول: من كانت له علاقة مع فتاة قبل الاستقامة وحصل بينهم ما حصل ثم تاب، نقول: إذا تاب تاب الله عليهما وجاز أن يتزوج بعد التوبة قبلها. اليوم ولله الحمد منا وسائل اتصال بشرفنا، نعم. يقول: حصل عون ثم سقط الحمل، سقط ما بقي، سقط الحمل. إذا سقط الحمل في هذه السن فلا دية فيه، وإنما فيه سورة توبة، لأنه ما بلغ الرجال، صغير، لا زال صغيرا. أقول هنا، يقول يعني: وسائل الاتصال بالعلماء هي سهلة يسيرة في هذا الزمان، فهل حفظكم الله يعد من العلم أن نتصل بالعلماء أو نقرأ كتبهم وأشرطتهم نغيث من حفظنا؟ نقول: نعم، على كل ينفع، وهذا كله ينفع. اقرأ شروح العلماء على المتون، واسمع شرحا مسجلا، واتصل بالعلماء واحفظ هذه الدورات، تستفيد كثيرا إن شاء الله تعالى. يقول: إذا استقر المسافر في مدينة وأراد الجمع والقصر أو أحدهم، هل يجوز له؟ الأولى إذا استقر في المدينة أن يقصر بلا جمع المدة المعروفة، ولو جمع لا بأس بذلك أحيانا، كما فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك.
امرأة كانت تعمل في بنك وبنت من ذلك بيتا أو أرضا ثم تابت، نقول من تاب تاب الله عليه، والعمل بالبنك مختلط، البنك عنده خير عنده شر. من أخذ قرضا ربويا ماذا يصنع؟ يتوب إلى الله عز وجل، يتوب إلى الله، وإن تاب تاب الله عليه. هل يجوز أن أمازع أخي فأقول له يا كافر؟ نقول لا يجوز أن تقول يا كافر لا مازحا ولا عامدا، اتق الله. يقول ما موقف المسلم السلفي الأثري تجاه المشاكل العائلية؟ أظن تقول تجاه المشاكل السلفية حزبية ولا عائلية؟ عائلية، السلفي وغير السلفي كل واحد، السلفي وغير السلفي كل واحد في المشاكل العائلية، عليه أن يستعين الله عز وجل في حلها، ويسأل العلماء عن طريقة العلم والخبرة والشيبان والعجائب، يسألهم عن طريقة حل هذه المشاكل ويستعين الله عز وجل وتحل بإذن الله تعالى. يقول أهلي حفظكم الله عوام يريدون اختيار زوجة لي. نقول حفظكم الله تعالى إذا اختاروا زوجة صالحة لك فلا بأس، ولا أظن أن أحدا عاميا كان أم صالحا أم عالما يختار لابنه إلا أحسن ما يعتقد. على كل حال حاول أن تختار صالحة ذات دين وأن تتوفق بأهلك، لأن أهلك يريدون مصلحتك، ترفق بهم وتعاونوا على ذلك. هل يجوز الاحتجاج بالقدر على المعاصي مرة؟ معنا هذا قلنا لا يجوز، لكن بعد التوبة يجوز. من سبك بعد توبة قل يا أخي أنا عملت وتبت هذا شيء قدر الله. القدرية يقولون العبد يخلق فعله الاختياري. يقول ما حكم من يدخن؟ إذا سألت يقول قدر الله وما شاء فعل، وقدر الله وتوب إلى الله، توب إلى الله. هذا خطه جميل لكني ما فهمت قصده. ما حكم الدمى التي تمشي؟ ويقول الدمى للأطفال رخص العلماء فيها عند الضرورة. إذا تأكدت أن الإمام ساحر لا تصلي خلفه. والله أعلى وأعلم، وصلى الله على محمد. نعم، يحتاج محاضرة كاملة، تعبينا متنا خلاص. العذر بالجهل أصل من أصول الإسلام. قال سماحة المفتي عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ حفظه الله أجمع المسلمون على العذر بالجهل. قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقال تعالى رسلا مبشرين ومنذرين. والصحابة لما صلوا إلى غير القبلة أنزل الله تعالى فأينما تولوا فثم وجه الله عذرهم. والصحابة بعد أسخ القبلة صلوا في قبى ركعة في صلاة الفجر إلى صلوا بارك الله فيك صلاة العصر كاملة إلى بيت المقدس، وصلاة المغرب كاملة إلى بيت المقدس، وصلاة العشاء كاملة إلى بيت المقدس، وركعة من الفجر، لأن القبلة حولت بعد الظهر. القبلة متى حولت؟ حولت بعد الظهر. ما بلغهم أنها حولت إلا في صلاة الفجر. صلاة العصر إلى بيت المقدس والنبي يصلي إلى الكعبة،
النبي صلى المغرب إلى الكعبة وهم صلوا إلى بيت المقدس، النبي صلى صلى العشاء إلى الكعبة وهم صلوا إلى المقدس، وكذلك حفظك الله تعالى صلاة الفجر وتحول وصل الفجر صلاة تحول. هذا دليل ولا مو دليل؟ الله ما دش هذا شيء.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.mirath.net. وجزاكم الله خيراً.